الأربعة 27 تشرين الثاني نوفمبر 2013. معكم حلقة جديدة من برنامج ليالي يمن للشام من مونتريال. مساء الخير مونتريال وصباح الخير سوريا. بحييكم أنا هند لطفي وبحيي أهلنا بسوريا من خلال موقعنا الإلكتروني sham.ca. معكم اليوم سوزان، سميرة، دكتور ناهد، سامي وعمار. ضيوف البرنامج لليوم الفنان الرسام يوسف مختار، الدكتورة ديانا الأيوبي، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقعنا الإلكترونية sham.ca الزميلة سوزان حج حسين. أعزائي، البداية اليوم مع هذا من حقي مع وكيلة العقارات سوزان حج حسين والزميل عمار، وتتناول الفقرة عن مساهمة الحكومة بكيبك بدفع مصاريف الدفن، وأيضا ماذا يحصل بالبيت السكني عند وفاة أحد الزوجين. حكاية مغترب مع الفنان التشكيلي جوزيف مختار. بالفقرة الثقافية مدخل لأسماء العائلات السورية المرتبطة بمهن مع دكتور ناهد كوسا وعمار. تعتبر آلام الرقبة من أكثر الأسباب الشائعة لزيارة الطبيب، وعن هذا المرض معكم دكتورة ديانا الأيوبي مع زميلة سميرة حكوم. ختام فقراتنا لليوم مع الفقرة الفنية، وفيها حنسمع كل مرة عن فنان سوري. فناننا اليوم نور مهنا. هالفقرة هاي بعدها بيقدم لكم ياها الزميل سامي هلال بتعاون مع عمار. أعزائي، هي هي فقراتنا، أرجو أن تكون مفيدة وممتعة، وإذا عندكم أي اقتراح أو تعليق اكتبوا لنا على موقعنا الإلكتروني sham.ca أو على صفحتنا على الفيسبوك أو على تويتر @yashamradio، والروابط كلها موجودة على موقعنا الإلكتروني.
الله حي رجال تمشي وبتناجل بسلاحها، تدافع عن أهل الأرض وتديهم برواحها. شامنا بدنا ننشي كل الدرب، بدنا
أعزائي برحب فيكم من جديد ومن استديو رقم واحد بحي الزملاء. سوزان مساء الخير.
مساء الخير هن.
وسامي مساء الخير.
مساء الخير.
عمار مساء الخير.
مرحبا مساء الخير.
منقول مساء الخير لحسان هو بالبهاماز ونتمنى له إجازة حلوة إن شاء الله يكون مبسوط. هو اليوم اتصل فينا ويعني بيسلم على الكل وأكيد محله فاضي عم طلع على الكرسي
هو على البحر ونحن بالثلج
أكيد الطقس يعني ما معقولة بس يعني ما بعرف كيف كأنه بالغوا كتير وهولوا كتير بالطقس إنه رح يصير ثلج
لأنه أول ثلج يعني ما متعودين يعني
بس هو يعني أول ثلج حلوة كتير دائما بتكون. نحن عنا بسوريا قليل الثلج لحتى ينزل بس المطر له نكهة خاصة. المطر عنا بسوريا له جو خاص, الناس بتتكنكن بالبيت, الناس بتقعد بيحطوا طبعا المطر بينزل عنا بس بالشتاء أغلب الوقت
بيحطوا كستنة
وبيشوا مثل ما قلتي وبيستمتعوا. يعني بالنسبة إلي ما في أحلى من صوت المطر وصوت موج البحر. أكيد بيعرف سامي هالشي هذا لأنه هو مغرم بالموسيقى واختار لنا مرة هيك يعني صوت أو موسيقى
مطر ولا موسيقى بحر.
صوت بحر والعصافير اللي عم بتزقزق ولا في أحلى من هيك. رح ننقلكم بهالجو الشاعري لنزار أباني وأحلى ما كتب عن المطر بقصيدة اسمها عقدة المطر.
واو.
اسمعوا كلمات قد حلوة.
أخاف أن تمطر الدنيا ولا استمعي فمنذ رحتي وعندي عقدة المطر. أخاف أن تمطر الدنيا ولا استمعي فمنذ رحتي وعندي عقدة المطر. كان الشتاء يغطيني بمعطفه بلا أفكر في برد ولا ضجر. كانت الريح تعم خلف نافذتي كانت الريح تعم خلف نافذتي فتهتي نتمسك هاهنا شعري. والأمطار تجلدني الآن أجلس والأمطار تجلدني على ذراعي على وجهي على ظهري فمن يدافع عني فمن يدافع عني يا مسافرة مثل اليمامة بين العين والبصر. كيف أمحوك من أوراق ذاكرتي وأنت في القلب مثل النفخ في الحجر. كيف أوراق ذاكرتي وأنت
حلوة الغنية.
حلوة أكيد.
طبعا مثل العادة حنبدأ بالأخبار المحلية، واليوم عنا فقرة جديدة هي سوريا في أسبوع. أخبارنا المحلية، بدي أسألكم، حدا سمع صوت انفجار مع ضوء كتير كتير قوي جاي من غرب مونتريال الساعة 8 يوم مساء أمس؟
أنا سمعت إنه الناس سمعوا، أنا ما سمعته، بس ألوف من الناس كانوا شهود لألو.
يعني يمكن نيزك، يمكن شيء اختطم بالأرض،
يعني هيك بيقولوا ناس، مو بس بمونتريال، بمحلات كتيرة بكيبك بأونتاريو وبعض مناطق أمريكا كمان أبلغوا عن هالشي هذا وحطوها كلها على مواقع التواصل الاجتماعي واتصلوا بال911 ولحتى يسألوا عن السبب. الجمعية الفلكية الملكية الكندية قالت انه كل الدلائل بترجح انه هالشي هذا ناتج عن اصطدام شهاب او نيزك قادم من الفضاء الخارجي بسطح الارض. دائرة الهزات الارضية الكندية قالت انه ما سجلت اي هزة ارضية، رغم انه اصطدامات من مثل هالنوع هذا يعني يمكن تسجيلها. حتى الآن لم تؤكد السلطات الكندية أو الأمريكية حقيقة أو مكان الاستضافة إذا كان هالشي هذا حصل.
هذا هند بسموه بالفرنسي ميتيور، والتكسيرات اللي ناتجة عنه بسموه ميتيوري، وبيقولوا لك الميتيوري منشوفه بصورة عادية ولمرات متكررة، بسموه بيقولوا لك الإتوال فيلانس بالسماء، هذا هو الميتيوري. بس الميتيور هي الحجرة الكبيرة، هي حالة نادرة بتوصل للأرض. آخر ميتيوري وصل على الأرض من أول السنة هي 2013 بروسيا، كمان إذا بتتذكروا حدث جرح ألوف من الأشخاص، وكان يعني حدث كبير كتير. ومثل الحدث مبارح شفناه كمان مثله بحزيران 1994 اللي مر من بالكوريدور بين كيبك
مضبوط صحيح
وأوتاوا
صحيح ايوه
وأوتاوا. بقى هلا يعني بدنا نشوف، ما عرفنا قصة التعليقات على هاللي سمعوه مبارح، وناس شافوا الضوء الازرق الكبير بالسماء
صحيح.
يعني نشوف شو اخر الاخبار.
كان في احتمال انه شركه هيدرو كيبك اعلنت انه ما في نهائي اي انفجار من محول من محولاتها او مركز
محول
تحميل او شغله كهرباء،
محول طبيعي هذا.
لكن ما في شيء الا ما بيبان.
اكيد.
الخبر اللي عندي بيتعلق بالفضائح الموجوده بمجلس الشيوخ الكندي. يقول الخبر، من تفاعلات فضائح مجلس الشيوخ الكندي، بدات حكومه مقاطعه مانيتوبا امس حملة لدفع الحكومة الفيدرالية على البدء فورا في نقاشات مع جميع المقاطعات من أجل إلغاء مجلس الشيوخ. وقد قام المدعي العام في مانيتوبا بتقديم مذكرة إلى برلمان المقاطعة بهذا الخصوص، مطالبا إياه بالتصويت عليها. يعني هالموضوع لازال ما بين أخذ ورد، بين الإلغاء أو التعيين. رح نشوف كمان الأيام القادمة شو رح تستقر الأمور.
هلأ إذا رحتوا على الفيسبوك بدي أكون تكتبوا بس نارنج بالعربي أو بالفرنسي، نارنج NARENG. هذا هو مطبخ من أجل سوريا، أشهى الأطباق السورية، محضرة بأيدي مجموعة من السيدات السوريات المحترفات بالمطبخ السوري. أطباق رح تنال رضاكم، رح تفتح شهيتكم للمزيد، والهدف يعني والريع كله لصالح إغاثة الأطفال والنساء وكل محتاج أو مريض بسوريا وبمخيمات اللاجئين. الطبق اللي بيقدموه كله خير وهنا. وبما أن عم نحكي عن فيسبوك، لما بتشوفوا على صفحات النساء بفيسبوك مكتوب دو جان سوي فيار، أو مثلا 3 and I'm proud، والنساء كلهم عم يتناقشوا فيه والرجال عم يتسألوا شو هو الموضوع، هيدا سر بين النساء، ما حدا من الرجال بيعرف شو السبب وشو الموضوع. النساء هاللي ما كتبوا على صفحتهم وهاللي ما بيعرفوا شو الموضوع، استعلموا من النساء الآخرين أو بعتوا لي على فيسبوك، أنا فورا بخبركم شو الموضوع. بس لازم تكونوا نساء طبعا، ما تعملوا حالكم نسوان على التليفون يعني. وشو هو السر، اكتبوه على صفحتكم بفيسبوك مثلا دو جان سوي فيير. لو تروح على صفحتي مكتوب 2 et j'en suis fière. وهلا كمان بما اننا عم نحكي عن الانترنت رح اعيد كمان بصوره قصيره جدا اللي ذكرته هند ببدء البرنامج. تابعونا على فيسبوك وتويتر، روابط كلها موجودين على الصفحه الرئيسيه من موقعنا الانترنت yasham.ca. واذا حبيتوا انكم تعرفوا مواضيع برامجنا للاربع الجايه ابقوا على موقعنا yasham.ca. على يسار الصفحه اضغطوا على اللوجو ليالي مال الشام، طبعا بتشوفوا كل البرامج للاسبوع اللي بعده، حتى البرامج الاسبوع اللي مضيوا بتكون كمان التسجيل مع المواضيع مكتوب عليهم كمان برضو. فكمان يعني بنطلب كمان من المستمعين يكتبوا لنا كمان تعليقات ومقترحات، لأنه كتير بتفيدنا وبيهمنا أنه يشاركوا معنا بالموضوع.
سوزان، كنت بدي أسألك بأول خبر تبعك، كنت عم تقولي على موضوع الأكل والتبرع
نارنج.
في رقم تليفون غير أنه موجود على
طبعا إذا بتحب؟ أيوة، في رقم التليفون.
أنا أنا دقت وبعرف شو معناه
دقت، وهاي دقت الكبة،
دقت شغل الستات وبعرف إنه اللي بده يشتري يعني بدل ما يشتري من أي مكان بيوم في مجال إنه يشتري
طبعاً.
وهالمواد كلها من جعبة تبرع وشغل السيدات تبرع، فهال
ومن أطيب من أشهى المأكولات يعني. حتى عم يقولوا لك يعني بعد ما نشحوا بمشروع الكبة وحتى نبذوا الكمية بسرعة كبيرة، وبعد ما في عدد الطلبات الكمية اللي عم حطوا مشروع ان يعطوا اقتراحات، مثلا بيعملوا لكم ششبرك، بيعملوا لكم سمبوسك ولا يبرق.
بس بدي اذكر انه هالمصاري هدول كله الريع للمهجرين من سوريا. لازم تعرف هالنا
التليفون بجوز اعطيكم اياه، رح اخذه هلا على
الان. اوكي، لو اسمك تلاقي رقم التليفون. انا عندي كمان اعلان لاهل الخير. طبعا هالشتي هاد بده يكون كتير قاسي على بلادنا بحسب الارصاد الجويه. مثل ما بتعرفوا كثير من المشردين والمتضررين يستغيثون بكم من أجل أطفالهم. حملة شراء حرام من كل بيت ب$20 لأطفال سوريا، يعني كل حدا بيدفع $20، كل بيت بيدفع $20، هذا بينبعث حرام لسوريا بهذا المبلغ. للتبرع الاتصال بسيدة ليلى على الرقم 514-549-0345. سيدة ليلى 514-549-0345. $20 ل 8 أحرام بينبعث لسوريا
بهالشتوية القاسية.
وشكر كتير كبير لكل السيدات وكل الأشخاص يلي منعرفهم يلي ما منعرفهم يلي عم يشتغلوا على مجال
متطوعين لهالمجال
التبرع.
هند، بدي أذكر أنه ست ليلى نفسها اللي هي بتقبل التبرعات للي مهجرين ووصلوا لكندا.
أيوة،
ومحتاجين لفرش أو ملابس يمكن أو أي بأي شكل.
الحقيقة شكرا كثير لكل المستمعين، لأنه ذكرت لي أنه التليفون ما وقف والناس عم تتصل ويعني مشان يتبرع، وشكرا كثير لهم.
شفت النمرة إذا بتحب تتصلوا، أنا بعرف يعني نمرة واحدة من السيدات مدام رغدة شابوك، ونمرتها 514-578-8447. وأكيد يعني
تعيدين يا سوزان
514-578-8447 مدام شابوك. وأكيد تقدروا تطلبوا مش بس الكبة، انت دقت الكبة عمار شيء مش معقول، بس يعني تقدروا كمان تطرحوا أي شيء يعني.
حلو، أكيد
عملت لنا آخر مرة صحن كب صحن فريكي على السوري، شيء رائع جدا.
يعني بنتمنى لهم التوفيق والله يعطيهم ألف عافية. أعزائي، مثل ما وعدتكم فقرة سوريا بأسبوع رح أبدأ لكم إياها بأهم الأخبار يلي شغلت كل سوريا وكل البلاد العربية أو كل الأعلام بالأحرى. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن موعد مؤتمر جنيف 2 ب 22 كانون الثاني بالاتفاق مع الدول الكبرى وبموافقة الحكومة السورية والمعارضة، ولم يحدد جدول الأعمال بعد. نتمنى أنه يكون هذا مجال للسلام بسوريا، وقف النزيف والدم.
ناطرين جنال اثنين يكون حل بالآخر
إن شاء الله في عنا أمل كبير.
إيران وتركيا ستبذلان جهدهما من أجل وقف إطلاق النار قبل جنيف اثنين. هذا كمان يعني
يا ترى مطلوب منهم ولا هن بدهم يعني.
أيضا من أخبار سوريا في أسبوع، مقتل 15 شخصا في تفجير انتحاري بدمشق. نتمنى أنه يكون
الأخير
يا رب. أيضا بأخبار سوريا في أسبوع، أخبار الوقود، أغلقت العديد من محطات الوقود بدمشق وريفة أبوابها معلنة عدم توفر مادة البنزين ومنذرة بأزمة جديدة. وأوضح مصدر في مكتب تسويق النفط أن سبب الأزمة لا يعود لنقص المادة، وإنما نتيجة الأحداث الأمنية التي يشهدها الطريق الواصل بين دمشق وحمص، منذرا بحدوث أزمة جديدة في مادة المازوت والغاز المنزلي. وكانت مدينة حلب شهدت خلال الأشهر الماضية أزمة مشابهة أدت إلى وصول سعر لتر البنزين إلى 1000 ليرة، في حين وصل سعر عبوة الغاز إلى 8000 ليرة حسب موقع عكس السير.
يعني الله يعينهم، هلأ حق أن الغاز 8000 ليرة بالشتوية، تخيلي أنت قد محتاجين لأنينة غاز وأدي السعرة. وعلى كل حال الطرقات كلها بين المحافظات ما أنا آمنة، مشان هيك السعر الوقود عم يعلى بشكل كبير.
وأيضا من أخبار سوريا بأسبوع، عمليات اختطاف الصحفيين اللي أصبحت بسوريا شائعة جدا، لدرجة أن الصحفيين والإعلاميين أصبحوا يرددون مقولة إن لم تخطف في سوريا فأنت محظوظ. آخر تقرير مفصل عن وضع الإعلاميين في سوريا نشر بتاريخ 6 نوفمبر بيقول أنه 6 صحفيين مختطفين، فيما قتل محمد سعيد، الصحفيين يعني محمد سعيد ومحمد أحمد تيسير بلو، الله يرحمهم. هذول أنا بعتبرهم شهداء، ويعني عم بيقدموا يعني ما بعرف المهنة هاي قديه، يعتبروا فدائيين للمهنة هاي أكيد. أما عن عدد الضحايا بسوريا لهالأسبوع، تم توثيق 603 شهيدا حسب لجان التنسيق بسوريا، الله يرحمهم. سعر الليرة السورية 142 ليرة للدولار.
سعر الليرة عم يتراوح عند تقريبا، هلا هو فيك تقولي بالكم شهر الماضيين طلع وصل للـ200 ورجع نزل للـ130، لكن بهذا الأسبوع كان عم يتراوح بين الـ140 والـ150، تقريبا ثابت على الـ142 لـ145 هلا. طبعا عالي كثير أكيد يعني.
طبعا كرم من أخبار سوريا الفنية والثقافية، كرم اتحاد الكتاب العرب فنان الشعب رفيق سباعي تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة التي زخرت بمختلف أنواع الفنون. هو فنان شامل منذ الطفولة، هو من ابتكر شخصية أبو صياح التي كانت أكثر شهرة في الذاكرة، كلياتنا بنتذكر أبو صياح.
هو بيحمل لقب فنان الشعب،
هذا هو فنان الشعب أكيد. من الأخبار الفنية أيضا في أسبوع، افتتح المخرج طلال ديركي فيلمه التسجيل الطويل العودة إلى حمص، ليروي خلال 90 دقيقة قصة ثورة ومدينة، مستندا إلى حكاية حارس المرمى الأشهر عبد الباسط الثاروت وأسامة الحمصي الناشط السلمي البارز، راصدا الحياة اليومية في حمص المحاصرة على مدى 3 أعوام. أنتج الفيلم في إطار مشروع بلدي العام 2013.
بما أنه عم نحكي فن ودراما، عم ينتج كتير أفلام قصير غير عداك عن المسلسلات اللي طلعت هاي السنة. أفلام قصيرة مثل الفيلم اللي ذكرتي أنتج كتير وموجودين على اليوتيوب، يعني الناس ممكن تلاقيه، ممكن بحلقات قادمة قلن أسماء كيف موجودين على اليوتيوب. دقائق قليلة، لكن كل فيلم في من 3 دقائق ل 15 دقيقة كل فيلم. يعني اللي أنا شايف فيلم خمس دقائق بيروي رواية كأنه فيلم طويل يعني بيروي حدوته كاملة عن اللي صاير بسوريا.
وحلاوته هذا الفيلم أنه واقع حقيقي يعني هو المصور وبعدين اللي عم يروي المشاهد هن أشخاص عاشوا
بالضبط الحالة
هالحالة هي أكيد. طبعا بنوعدكم انه كل اسبوع عنا هالفقره هي سوريا في اسبوع رح تتناول فقرات سياسيه فنيه اجتماعيه وثقافيه. هلا اعزائي المستمعين رح اترككم مع زميلتنا سوزان حاج حسين وكيله العقارات مع زميلنا عمار وبدها تكون فقره هذا من حق تزروها بعد فاصل قصير.
هي فقرة هذا من حقي، الفقرة الأهم بالنسبة للعائلة أو الأشخاص اللي موجودين بمونتريال اللي بتحكي عن كل حقوقهم اللي يمكن يكونوا ما بيعرفوها من حكومة مونتريال. مساء الخير سوزان.
مساء الخير عمار.
فاجأتك كأنه ما لا حاطة النظارة لا مجهزة حالك. طيب
ألا جهزت. أوكي مساء الخير عمار.
مرحبا. نحن يعني فقرة هذا من حقي المعتادين عليها، اجانا سؤال مهم على الانترنت على موقعنا yasham.ca. رح نحاول طبعا خبرتك يا تحت الهواء مش اليوم يعني خبرتك يا من كم يوم حضرنا الجواب على هالسؤال. بتوقع يهم كل اللي عم يسمعونا مو بعضهم يعني. حأذكر السؤال اللي بتقول فيه السيدة: للأسف توفي زوجي الله يرحمه طبعا، هل هناك أي مساهمة من الحكومة لمصاريف الدفن؟ هذا الجزء الأول من السؤال. هل يحق لي كأرملة بمعاش شهري؟ هذا الجزء الثاني. وماذا سيحصل لبيتي الزوجي بعد الوفاة؟ بيت الزوجية شو بيصر له؟
صحيح، سؤال مهم بهم كل الناس إن شاء الله ما هلا، بس يعني لابد بيوم الأيام إلا ما يكون حدا بيعرفه، ولا في دفن، ولا في يعني لابد واحد يحكي الحقيقة ويكون رياليست. مزبوط، معك حق عمار. هلا خلينا نبلش بالجواب للقسم الأول من السؤال: هل هناك مساعدة حكومية لدفع مصاريف الدفن؟ أيوة، الجواب نعم. هذا اللي منسميه prestation de décès من حكومة كيبك وكندا، ماكسيمم 2500 دولار، يعني لحتى يدفعوا تكاليف مراسيم الدفن. إن كان يعني بتندفع هيدي للشخص اللي بيهتم بالموضوع، إن كان من العائلة أو من برات العائلة حسب الفواتير والإثباتات، وهذا المبلغ بيندفع مرة واحدة.
يعني ممكن يكون مش ضروري الزوج او الزوجة، يعني ممكن يكون هل متكفل بمصاريف الوفاة،
يكون صديق عم يهتم بالمراسيم الدفن، هو اللي بيطلع له المبلغ، بس المهم انه يجيب الفواتير. الفواتير نفسهم بيندفعوا لحد ال 2500 دولار.
طيب سوزان، هل المبلغ بيطلع او بيحق لكل متوفي بكبك بالمقاطعة كلها؟
طبعا لا عمار، كل الحسابات تعتمد على عدد سنين العمل المتوفي بكبك وحسب كمية التاكس اللي دفعها خلال كل هالسنين. إذا بحق فقط لدافع التاكس اللي منسميه بالفرنسي الكوتيزان.
طيب ذكرتي بالجواب اللي قبله انه 2500 دولار المبلغ.
أيوة.
ممكن يكون اقل، ممكن يكون 2500، يعني ممكن يطلع لي 1700. انا كيف بدي اعمل لجيب الماكسيموم لجيب ال 2500؟
لازم تصرف 2500. اذا صرفت 3000 بيطلع لك 2500، واذا صرفت 2300 بيطلع لك 2300.
اوكي، يعني الماكسيموم 2500 فما فوق لجيب ال 2500.
لجيب ال 2500. ايوه، ويعني إذا كيف بدك تطلبوه، هيدا من حكومة كيبك وكندا بعد الوفاة فورا وقبل ما يمر. كتير مهم عمار إني قبل ما يمر 60 يوم على الوفاة.
يعني توفى بدي أقدم هالوراق والفواتير قبل ما يمر 60 يوم، قبل ما يمر شهرين بعد ما توفى.
مظبوط.
طب واللي نفترض حصل وإنه صارت الوفاة ومر 60 يوم، شو بعمل؟
المبلغ ما بيضيع، بس ما بيحق لهاللي اهتموا بموضوع الدفن، يعني بيبقى بجعبة المتوفي وبيروح للورثة، بس الشخص أو الجمعية اللي تكفلوا بالمراسيم الوفاة مثل ما ذكرت لك والمصاريف هاللي إذا ما طلبوها قبل مرور 60 يوم بيخسروها، بس الورثة بياخدوها، لأنه هالمبلغ ما نهدية عمار من الحكومة. المتوفي بدفعاته التاكس خلال سنين عمله كرس هذا المبلغ يعني على جنب، الحكومة حطته خصوصا لمصاريف الوفاة. بأيدي أنا رح أعطيكم رقم التليفون حكومة كيبك للمعلومات، وهلأ بعد شوي رح أعطي كمان حكومة كندا، لأنه الاثنين هن بتتصلوا بواحد أو الثاني. بكيبك بموريال 514-873-2433، اسألوا عن برستاسيون دي ديسي، وطبعا كل المعلومات والروابط والتليفونات موجودين على موقعنا يا شام، مثل ما بتعرفوا على الزهرة هذا من حقي.
طيب برجع معلش بذكر برقم التليفون
طبعا
514-873-2433.
هي حكومة كيبك.
حكومة كيبك. هلا قبل ما انتقل للجزء الثاني من السؤال تبع السيدة،
أيوة،
بس خليني لخص هيك على السريع. أيوة. الجزء حلو. اللي قلتي انه كل متوفي موجود بمقاطعة كيبك اشتغل بكيبك لسنين معينة بيطلع له مبلغ معين، ممكن يوصل الماكسيموم تبعه ل 2500 دولار اذا طالب فيه قبل 60 يوم بعد وفاته.
طبعا هالشخص هاللي بيهتم مش المتوفي
أكيد أكيد مو المتوفي
رح يتعلم كله
مرتب. طيب نجي للجزء الثاني من السؤال. الزوج أو الزوجة يعني اللي بقي على قيد الحياة
أيوة
بيطلع له معاش حكومي؟
طبعا هيدا كمان من حكومة، في عندك من حكومة كيبك ومن حكومة كندا بيطلع له بسموه. طبعا كمان لازم يكون كوتيزان المتوفي مثل ما ذكرت لكم، يعني دافع التاكس مشتغل بكيبك ودافع التاكس كمان بكيبك، بنسميه بكيبك بنسميه لارانت دي كونجوان سيرفيفان، وبكندا بسموه لبرستاسيون دي سيرفيفان. بحق الزوج المتوفي بمعاش من حكومة كيبك مثل ما ذكرتوا اسمه رانت دي سيرفيفان، والاثنين لهم نفس القوانين تقريبا. وطبعا يعني للزوج المتوفي اللي دفع التاكس خلال سنين عمله رح عيده وعيده مرة تانية، لازم يكون مشتغل على الأقل 3 سنين، وطبعا يعني هالتاكس اللي دفعوه حسب السنين، يعني بتحسب تحت سن 18. يعني مثلا السن 18 بلش يدفع التاكس، لو اشتغل من سن 16 ما بينحسبوا التاكسات اللي دفعون. يعني مثلا ثلاث سنين اعتبارا من سن 18 اشتغل المينيموم.
لحظة بس لنفسر أكثر للي عم سمعونا. حدا اشتغل عمره 16
أيوة.
صار عمره 27، من 16 ل 18 ما بينحسبوا
أيوة. أي حتى لو دفعتك يعني. مزبوط
تمام. إذا اشتغل من 18 ل 20 سنتين بس
ما بيحق له، لازم مينيمم 3 سنين يكون دافع تاكس لحتى
يبلش يطلع له مزبوط. مبلغ نحكي فيه طبعا مو 2500 لانه اشتغل قد ما اشتغل له رابط مع التاكسات.
هيدا مش 2500، عم نحكي عن المعاش المتوفي طبعا. طبعا المعاش هداك ال 2500
كمان قصدي هون بما انه هداك اشتغل
مزبوط.
وما كتير إلى رابط مع
طبعا هون. كمان إلى رابط مع الاسم
يعني
الأول من السؤال.
المعاش بالضبط قصدي المعاش والمبلغ المستحق عند الوفاة إلهم علاقة بعدد السنين المدفوع فيها
التاكس
فوق 18 سنة
مزبوط. وكمية التاكس اللي دفع، لأنه إذا كان معاشه كتير بكون دافع تاكس أكثر، معاشه أقل دافع، يعني حسب السنين وحسب ويعني مثل ما قلت لك 18 أو بأول كانون الثاني 66 صار عمره 18 سنة يعني قبل.
طب هذا المينيموم 18 قد ايه بحق له يضل عم يشتغل ويدفع تاكس؟ يعني عاش 90 سنة بيضل عم يدفع 90 سنة ولا
مثل ما ذكرت بتتوقف شهر قبل ما توصل له معاش التقاعد، ومعاش التقاعد بتوقف الشهر اللي بيبلغ فيه دافع التاكس 70 سنة أو بالشهر اللي حصلت فيه الوفاة. عرفت يعني لازم مثلا وصل لل 65 وطلب المعاش التقاعد بيوقف بقى، ما بقى بيدفع التاكس بيوقف، أو في منهم بينتظروا عم يشتغلوا لحد 70 سنة وعم يكفوا يدفعوا تاكس. بعد 70 سنة حتى لو حبوا يشتغلوا ويدفعوا تاكس ما بقى بينحسبوا من ناحية المعاشات. أو مثلا في عندك شهر بعد الوفاة، يعني بجوز إذا يتوفى هون بيوقف يعني دفع التاكس، بكفي دفعه كل هالسنين.
حاجة هو عايش. طيب بما أنه تقريبا وصلنا لنفس الفقرة، بتذكرينا مرة تانية بأرقام الحكومة إن كان مقاطعة كيبك أو الفيدرال كندا؟
أيوة بكيبك أنا عم حط نمرة مونتريال، لأنه أكيد أكثر اللي عم يسمعونا كلهم من مونتريال. مثل ما ذكرت من شوي 5148732433، ومن حكومة كندا لأي معلومات بدكم، أي معلومات عن كندا عن حكومة كندا بتتصلوا ب1-800-CANADA، يعني 1-800-622-6232. هيدي كل شيء بدكم معلومات من حكومة كندا بتروحوا على هيدي النمرة، والروابط والمعلومات مثل ما ذكرتهم دائما محطوطين على موقعنا، حتى المواضيع اللي عم نحكيهم كلهم محطوطين ومشروحين.
طيب نرجع لموضوع المعاش اللي بيطلع للزوج أو للزوجة بعد وفاة الطرف الآخر. هذا لازم نقدم له طلب ولا بيجي اوتوماتيك من الحكومه بعد ما بنعلن
وفاته؟ المفروض ما نوثق كثير انه يوصل له اوتوماتيك، لانه اوقات مثلا بجوز اوقات يوصل له بيكون مثلا في فونكسيونير عم يشتغل كويس وذكروا اني لا ما تنسوا اني تطلبوه، بيكونوا ذكروه، بس اوقات الحكومه هي بتنسى وما انا مسؤوله انك ان تخبرك وتبلغك، وانت نسيت بهن ما رح يرجعوا معك لورا الا ل 12 شهر سابق والباقي ضيعته. يعني دائما لازم تتابعوا حقوقكم وما تنتظروا ان الحكومه تجي تبلغكم، لانه هي او بتنسى او اوقات بتتناسى.
بتطنش
يعني كلمة تطنش.
لو بكندا بتطنش كمان.
ما هو حسب العامل بالحكومة. مثلا اوقات بيشوف اني في شغلة بيقول له للشخص، بيقول له بس ما تنسى اني تطلب الشغلة الفلانية، بس اوقات الفونكسيونير عم ياخذ معاشه، شو بيهمون قال له ولا ما قال له. مشان هيك الواحد لازم يتابع حقوقه، او بالاحرى مثل ما قلت لك عمار يتابع يسمعنا على فقره هذا من حقه، يعني حتى يعرف حقوقه.
هو اهم شيء انه بجد اللي عم يسمعونا ان كان في مواضيع سابقه او مواضيع لاحقه ما حيقدروا يسمعونا، فيهم يرجعوا للروابط مثل ما قلنا على موقعنا طبعاً. على موقعنا في قسم
زهرة هيدا هذا من حقي،
مكتوب هذا من حقي ومرسوم زهرة صغيرة هيك. أيوة. وردة حلوة بس هيك، بس عليها بيطلع كل هالأشياء اللي بتطلع
مواضيع.
له في كندا إن كان بيطلع له مصاري مشان بيت اشترى أو معاش تقاعدي أو معاش مشان وفاة. بدي أسألك، قلنا بيطلع للزوجة أو الزوج، بيطلع للأولاد؟
الأولاد المتوفي هيدا منسميه طبعا منسميه prestation d'enfant، وهو معاش شهري بيقدم لكل ولد على مسؤولية المتوفي اللي ما بيتعدى سن 18، يعني بيبعتوله للمسؤول عنه طبعا، لأنه تحت 18 ما رح يعطوه المصاري لإله، أو للولد اللي بين سن 18 وال24 اللي بيعمل دراسة كاملة يعني تامبلين، بهالحالة بحق للطالب نفسه بهالمعاش، وهو بيقدر يطلبه بنفسه كمان.
طيب كيف بينحسب هذا المعاش الشهري للأولاد؟
للأولاد وللزوج بيعتمد دائما بالحسابات على عدد سنين العمل وعن كمية التاكس اللي دفعوا المتوفي. نرجع دائما لنفس القصة، نيل حسب سنين وحسب قديش دفع خلال هالسنين، ومناخد بالاعتبار كمان سن الزوج العائش بتاريخ وفاة الزوج، مثلا هو تحت 65 ولا فوق 65.
هلا أنا كتير بسمع إشاعة من وقت جيت على كندا من
إشاعات
انه ما بيطلع لك معاش تقاعدي ليكون شاغل 10 سنين، ما بتوقع وفاه لتكون 10 سنين، ما له علاقه، ما في سن له علاقه ب 10 سنين شغل بكندا.
نو ما قلنا المينيمم 3 سنين يشتغل،
لانه هي ظاهره كثير هي الجمله بين الناس طبعاً. يعني تسمع كثير، تسالي وحده بتقوم بتقول لك لا لازم تكون شاغل 10 سنين كندا ودافع تاكسون ليطلع لك معاش تقاعدي، ما في هيك شيء مبدئيا.
هيدي بهيدي الحاله هون بحاله المتوفي لازم يكون مشتغل 3 سنين مينيمو مثل ما ذكرناها من شوي بعد سنة 18 لحتى يطلع له القسم المينيمو، بده يكون قسم كتير صغير يعني إذا اشتغل 3 سنين.
إذا مفصولين هدول الثلاث سنين، يعني اشتغل سنة وقف سنة اشتغل سنة وقف سنة، بينجمعوا بيطلع له بتتوقعي؟
طبعا هو بده يحسب كل اللي اندفعوا بهالسنين. هيدا عم نحكي عن المتوفي، بس وقت بدك تحكي عن المعاش الراند كيبيك ولا الراند اللي حكينا عليه بفقرة 6 مارس القديم الماضي، اذا بيحبوا الناس يرجعوا بس يروحوا على موقعنا يا شام، يروحوا على الحلقات المسجلة ويروحوا على حلقة 6 مارس حكيت عليهم هدول بالتفصيل عن معاش التقاعد الكيبيكي راند كيبيك، وعن معاش التقاعد الكندي، وعن حتى السبلمنتير لديفياس في أربع معاشات حكيت عليهم بالتفصيل. طبعا أنا بطلب من المستمعين أن يسمعوا فقرة 6 مارس لأنه كتير مفصلة فيها،
موجودة الحلقة على موقعنا.
على موقعنا.
طيب عم نقول هذا المعاش للتقاعد. طيب اذا
عم احكي هون عن المعاش الزوج السيرفيفان
المتوفي
ايوه. طيب غير المعاشات.
طيب اذا حدا صار معاق بسبب حادث او شيء، بيطلع كمان ولا بس للمتوفي؟
شوف إذا كان تقريبا نفس القوانين والحسابات يعني تقريبا نفس الشيء بالحكومتين الكندية والكيبكية، وأكيد في فرق كتير صغير بين المتوفي والمعاق كليا، أوقات بيعتبر معاق كليا مثلا عمل أكسيدان ما توفى بس صار معاق، يعني بقى مشان في أشياء في أشياء كتير مهمة يعني
معاش تقاعدي يغطي هل يغطي الشغل. طيب لو فرضنا أنه هلأ عم نحكي زوجين توفى أحدهم، الشخص اللي ضال على قيد الحياة ما قدر أن يعبي الطلب لسبب أو لآخر، بيقدر يطلب مساعدة تعبئة الطلب؟
طبعا هو أوقات كتير في أوقات كتير الناس بيتفاجئوا بوفاة الزوج، بيكونوا كل شيء بيعتمدين عليه، هو بيعبي هو بيعمل هو كذا، بيتوفى ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا
يعني
أكيد
بسبب لغة بسبب أو بآخر. أيوة ما
طبعا بيطلبوا مساعدة أي شخص تاني حتى يعبوا الأوراق ويبعتوهم مع ذكر اسمهم يعني بال.
طيب إمتى بيبدأ أول معاش شهري للزوج اللي ضل على قيد
إجمالا؟ بالشهر الثاني من الوفاة بيعب الطلب، إذا هيدا عب الطلب فورا بعد الوفاة، وإذا نسي يعبيه بالحكومة ترجع معه مثل ما قلت لك 12 شهر لورا. إذا لكم حق تنسوا بس ما تطولوا بالنسيان أكثر من 12 شهر، والحقوا حقوقكم، طالبوا بحقوقكم.
طيب مثل ما بتعرفي هون بكندا سوزان في زواج وفي شيء اسمه معايشة.
مزبوط مزبوط.
المتعايشين بيطلعوا نفس حقوق الزوجين.
أيوة هذا اللي منسميه كونجوان دافي، اللي تحت سقف واحد، وهاللي يعني هاللي عايشين أكثر من سنة تحت سقف واحد يسموه كونجوان دافي، بيطلع لهم كمان المعاش السرفيفان.
طيب هلأ حصعب لك ياها، عندي سؤالين مهمين كتير خطروا بالي. طيب إذا اللي نفترض الزوج العايش بيطلع له بمعاش شهري من الزوج اللي توفى،
أوكي،
قام تزوج مرة تانية
يا خاية.
لا ما بدها الرياكشن هذا، عادي إنه بيصير بيضل المعاش الشهري الأولاني شغال ولا
ما بيخسروا؟ ما بيخسر معاشه الشهري إذا تزوج من جديد يعني. وهون عندي موضوع مهم كتير كتير عمار، بما أنك يعني صعدت لي إياه أنا كمان رح أذكر لك أي شغل.
لا لسه في أصعب هلأ يلا.
اسمعوا لأنه بجوز يكون لكم حق فيه وأنتم ما معكم خبر. بسنة 87 تغيرت القوانين بكندا، ومن هيدا التاريخ الأرمل قبل هيدا التاريخ يعني ما كان له حق، ومنذ هذا التاريخ الأرمل ما بيخسر بقى معاشه إذا تزوج من جديد. يعني تغير القوانين، قبله كان بيخسروا وبعده ما بيخسروا. عدد كبير رفضوا قبل هيدا التاريخ وسكروا الموضوع وما عرفوا حتى بتغيير القوانين وقبولهم اعتبارا من سنة 87. وطبعا الحكومة ما رح ترقد وراهم وتقول لهم لحتى تعلمهم بموضوع اني صحيح انتم رفضتوا قبل هالسنة بس لكم حق اعتبارا من السنة اللي بلشت القانون فيها الجديد. بقى هدوك بالنسبة لهم كانوا سكروا الموضوع ونسيوه، وهلأ مثل ما قلت لك الحكومة ما بترجع إلا 12 شهر لورا. الواحد لازم يعرف إذا كان بحق له ولا لا. بدك فعبي شي تاني
نزل الأصعب. إذا الزوج الثاني كمان توفى بصير في معاشين ولا معاش واحد؟
يعني مش معقول يعني مات الزوج الأول ومات الثاني. شوف بهالطريقة بحق لك كمان الزوج أن تتزوج مرة ثانية لو حتى مات الثاني، بس ما بحق لها للأسف بمعاشين لأنه بعدين بتصير كتير يعني، بس بنقوا بين الأكثر بين المعاشين هاللي بحق لها فيه بس.
أوكي. طيب
إذا كان ما بعرف إذا ما في وقت نكفي الموضوع بعد ولا بنشرحه
معنا دقيقتين بتصور
نقدر نلحقه. أوكي.
البيت شو بيصير في البيت اللي بين الزوجين؟
يعني لازم نقسم هالسؤال لأقسام. الأول إذا كان الزوجين هن أصحاب البيت، الثاني إذا كان متوفي وحده صاحب البيت، الثالث إذا كان الزوجين متزوجين بأوراق رسمية، والرابع شو بيحصل حتى إذا ما ترك المتوفي الوصية.
بالقسم الأول إذا الزوجين مشتركين
بالبيت. بالبيت الزوج العائش له الحق أن يسكن بالبيت بنفس البيت لمدة سنة من دون مقابل للورثة الشرعية، بشرط أن يكون هيدا البيت هو المسكن الرئيسي.
ومن بعدها أو هو بيشتري حصة الورثة وبيبقى بالبيت أو بيحط البيت للبيع وكل واحد منهم بياخد حصته، إلا إذا كان هناك وصية أو تأمين لإعطاء حقوق تانية لغير الورثة الشرعيين.
هلا الورث الشرعيين الزوج اللي عايش واحد من الورث الشرعيين بيطبق عليها
طبعا اذا كان الزوج العايش المتزوج باوراق رسميه بيكون احد الورثة الشرعيين، اذا كان عند المتوفي اولاد مثلا الثلثين للاولاد والثلث للزوج، واذا ما في اولاد يعني كمان بيوصل الحصة بتروح للكامل.
طيب مش نعنا انه اصلا بكندا هون اذا اثنين بدهم ينفصلوا فالبيت بيروح نص بنص. طب هون توفى واحد الاولاني اوريدي له النص، النص الثاني هو اللي بينفصل بين
يعني اذا كان يعني مثلا على الزوج العائش انه يبقى بالبيت من دون ما يحسب او يعطي اي شيء للورثة لمدة سنة، ومن بعدها تحسب السكن الداخلي، يعني لازم اول بيع البيت او يبقى الزوج بالبيت ويشتري حصة الورثة، واذا ما انباع البيت بعد سنة على الزوج ان يدفع للورثة اللي بيحق لهم مثل ايجار او لا. بس هل ذكرت لي اذا كان مثلا هو له حصة نص بالبيت، مثلا كانوا اثنين صحاب البيت الرجال والمرأة صحاب البيت يعني سوا، مات الزوج هي إلى حصتها الكاملة لأنه هي إلى نص البيت already، والنص الثاني هي إذا كان في مثل ما قلت لك هون من شوي أو مع الأولاد ما بتقاسمها حسب الشرعية وحسب الوصية.
معناتها الوصية ضرورية.
الوصية ضرورية.
طب لو فرضنا ما تركوا وصية كيف تتقسم؟
يعني إذا كان ما في وصية مثل ما قلنا الوصية ضرورية كثيرة للزوجين الشرعيين أو الكونجوان دفي، كل شخص منا لازم يعمل وصية. طبعا ما حلو أن نحكي بالموت بس ما بيعرف الواحد إمتى بيحصل معه شيء، هي طريقة كثير سهلة للورثة حتى من دون تقسيم وحسابات، بجوز أوقات تؤدي لمشابكات عائلية ما إلى نهاية. ما هيدي هي بقى الورثة تتقسم، إذا يعني بدك أذكر لك هيك بسرعة كيف تتقسم ولا بعدين؟
مش مرة تانية بس أوكي. الورثة بيحق لهم يرفضوا أو يقبلوا هالوصية حتى إذا
طبعا بيحق لهم القبول أو الرفض حسب يعملوا حساباتهم وبيشوفوا مثلا الديون، إذا كانت الديون بتغلب على النقود لهم حق يرفضوها، لأنه الورثة عنده يا وقت بيقبلوا لازم يقبلوا الديون والنقود. هيدي هي
يعني اللي جاي واللي عليهم
طبعا يعني. طبعا بس اذا شافوا ان في ديون اكثر من المصاري بيقولوا لك لا نحن رفضناها.
كل شيء بخص هالموضوع بيقدروا المستمعين يراجعوا موقعنا yasham.ca
طبعا،
او بيقدروا يتركوا لك كمان اسئله على الموقع
طبعا
او يرجعوا يتصلوا فينا الحلقه الجايه اذا في اسئله معينه بتخص هذا الموضوع. سوزان حاج حسين وكيلة العقارات ومديرة موقعنا على الانترنت yasham.ca بشكرك كثير على
شكرا للمستمعين
بشكرك على شغلك على الفيسبوك تويتر موقعنا وهدون بجد أكثر من الوقت اللي بيصح لك. شكرا كثير. فاصل صغير أعزائي المستمعين وبنرجع مع فقرة المغترب. شكرا كثير.
ببلادي تعطي لحبابا وهدي غندم توفى، لا تبكي علي غني وغني غور راجم معادي انطفى، ويا أمي يا سوريا Thank you.
أمي غير عنوان لكن حدود السماء ما أحلى الكلمة كانت على لسانه سوريا روح ودماء ويا أمي يا سوريا بيرجع لكن إحساسه معاك لما بتشتاق له ناديها بصوتك بحلف لك رح يسمعك ويا أمي يا سوريا
حكاية مغترب اليوم مختلفة ملونة تشكيلية تتماهى مع ما برع فيه الفنان السوري حول العالم منذ الخمسينيات حيث صارت النخبة في المجتمعات تطلب الرسومات السورية. الفن ليس برع فقط، هو الصدق الذاتي، هو الأثر الإنساني الذي يشير إلى صاحبه وليس إلى الآخرين. فناننا أو رسامنا اليوم يرسم بالألوان ويرسم بالكلمة. الفنان جوزيف مختار فنان تشكيلي مخضرم يمكن وصفه بشيخ الفنانين، ينتمي بجدارة إلى جيل الستينات من القرن الماضي. يسعدنا أن نرحب اليوم بالفنان جوزيف مختار. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك جوزيف مختار الفنان الكبير الفنان التشكيلي. أنا بعرف ما بتحب كلمة تشكيلي، ليش ما بتحب كلمة الفنان التشكيلي؟ ممكن تفسر لنا؟
الفن التشكيلي سمته الجرايد، يعني أعطوا اسم بس ما هو واقعي،
ما بتوافق عليه.
ما هذا الفن الجديد، هو الفن الحديث.
شو بنقرا ببطاقتك الشخصية والفنية؟ احكي لنا وين ولدت، كيف نشأت هالموهبة عندك، كيف حسيت فيها، احكي لنا عنها.
جوزيف مختار ولدت بحلب بسنة 1930.
ما شاء الله
بس بعد مدة من الوقت القليل أخذني والدي للحسكي. حسكي هي محافظة في محافظة الحسكي، ما كنا نسميها نحن محافظة الجزيرة، ما بعرف فين حكومة جد غيرت اسمها من محافظة الجزيرة إلى محافظة الحسكي، مع أنه الاسم لازم الجزيرة بتكون معروفة، لازم تكون معروفة أكثر. ظليت بالحسكة 13 سنة لحتى صار عمري 13 أو 14 سنة، كمان رجع أخذني وقتي لحلب. قضيت كمان 14-15 سنة بحلب ورجعت كمان للجزيرة للحزك.
طيب إذا بدنا نرجع على البدايات، كيف بديت رحلتك لسوريا؟ شو هو الحلم يلي راودك وأنت عم تحمل شنطة حقيبة السفر وجيت لمونتريال؟
طبعا كل إنسان بيجي لكندا حامل أفكار أحسن ما هو يشوفها. على كل حال لما جينا شفنا الواقع، هذا الواقع كندا يعني ما هو جديد. كل إنسان أجى لهالبلد شاف الواقع الحديث. على كل حال أنا لما جيت لهم اهتميت بالعائلة. تميت بالعائلة الفن موجود فيه.
رح أسألك، هل الفن اختارك ولا أنت اخترت الفن؟ شو قصتك مع الفن؟ احكي لنا.
الفن أظن هو اختارني،
هو يعني اللي اختارك
هو الفن. اللي اختارني. ما في حدا بيختار، حتى لما واحد بيحب واحدة هي بتختاره لو ما يشوف مجال.
رح نسمع هالقصة مع شريكة حياتك، بس كيف اختارك الفن؟ احكي لنا كيف اختارك، بأي عمر حسيت حالك عم تمسك القلم أو يعني عم ترسم لحالك كيف؟
أنا لما عمري 7 سنين كنت بالحسكي، كان الانتداب الفرنسي موجود لسه. أحد الجنود الفرنسيين فيده ورقة وقلم عم بيرسم بدوي قدام محل أبوي بالأرض. هو البدوي مشطع بالأرض وأنا عم بتفرج على الجندي. صار عندي مثل شلون هواية دخلت في دمي من هذاك الساعة. صرت بالمدرسة بالبيت على الحيطان،
على الحيطان كمان،
حتى بعد لما رحت لحلب ورجعت بعد 15 سنة الصورة اللي أنا رسمها على الحائط أو على الباب
هذا موجودة.
شفتها موجودة.
شو رسمت؟ شو كانت الرسمة؟
كان بتذكر لهلا صورة هتلر.
هتلر
بال 14 كانت
موجود.
هتلر كان لسه بالحكم. أيوه. بألمانيا.
إذا بدنا نقول وين موقع الفن التشكيلي السوري بالنسبة للفن العالمي؟
الفن في سوريا موجود مثل بقية العالم، يعني ما هو
كيف موقعه بالنسبة للفن العالمي؟
إذا
يعني هل أضاف شيء الفن السوري؟ هل أضاف شيء؟
طبعاً الفن السوري أخذ صور واقع الحياة، واقع الحياة، صور العادات، صور المناظر البلد. بس هلا الفنانين السوريين ما بيقولوا عن الفنانين الغربيين بالمرة، بس حظ. بس كمان أجد فترة قبل الحوادث اللي بتصير في سوريا، أجد فترة كان فنان سوري بربح وبيشتري بيوت وعايش كويس.
أكيد شهدت يعني من فترة شهدت البلاد عندنا فنانين كتير
فنانين في سوريا
مثل ألفريد بحلاش،
كانوا عايشين أحسن من هون، أحسن من الفنانين في كندا.
رح نوصل لهالموضوع هذا. برأيك بسنة 1930 لل 1940 كيف كانت الألوان موجودة؟ هل مثل ما هلأ موجودة بتيوب وبعلب أم كان كيف كان شكل الألوان؟
بالنسبة لي أنا
لا الألوان كيف كانت؟ هل كانت تركب عفوا من زمن، هل كانت الألوان يركبوها تركيب أم هي جاهزة مثل هالأيام هي بيشتري واحد تيوب وبيفتحه وبيستعمله؟
مكاتب موجود ألوان حاضرة، بس أنا بالنسبة لي لما جيت من الجزيرة ما في فن، مع عايشين مع البدو ما عنا فكرة عن الفن.
شو الألوان استعملتها؟ شو الأشياء يعني شو
كنت أشتري بودرة
خاصة
محلات اللي بتعمل بويا الحيطان للبيوت.
أيوة.
أنا صرت أركبها، أحط لها فرني، أحط لها ولدلان أركزها. بس بعدين بعد ما صار عندي مقابلات مع بعض الفنانين فهمت أنه في دهانات حاضرة،
يعني كانت أصعب من هلأ، يعني كانت هذا دهان مثل ما
فضلت حتى أجهز لون كان بده وقت، بده وقت حتى أعمله. بعد أمس أحمر بدي أحط لي شوية ولد لان، أحط له زنك، أحط له كذا لحتى يصير أحمر.
شو هي لو يريد تحكي لنا من بعد ما جيت لهون شو مشاركاتك كانت بالمعارض على المستوى الكندي هون بكندا؟
المشكلة إنه الواحد لما كفنان لما يجي لازم يكون عنده اختلاط سابق. لما أنا جيت لهم ما عندي اختلاط بالفن، لا سبب اتجهتنا هو العائلة، عندي 4 أولاد
عندي
تركتهم كل واحد في مدرسته، أنا اتجهت للعمل. بس عندي أوقات فاضية للفراغ لكذا، لحتى صار عندي عدة لوحات. النادي السوري في هون كان موجود، النادي الثقافي السوري
الكندي السوري. أيوة.
طلب مني أن أعمل له عرض في صالة تبعون سنة يمكن 85.
أيوة.
بعملت أول عرض كان السفير، مو السفير، القنصل رفاعي كان موجود. أيوة.
سيد فايز رفاعي.
أول سنة أجاء لوحده، ثاني سنة جاب معه سفير رومانيا وكذا. بلشت يعني بفراغات صرت أرسم.
يعني شاركت بعدة معارض بمونتريال،
شاركت صار إعلان من متحف الثقافات الكندية إعلان للفنانين العرب، طلبوا منهم يقدموا حتى يصيروا عرض للفنانين العرب. بقدمنا عدة فنانين يمكن أكثر 200-300 واحد، اختاروا 25 واحد من الفنانين اللي قدموا واختاروني أنا بيناتهم. بأجوا عدة مرات أجوا اختاروا اللوحات اللي بدهم هي على أساس إنه يعرضوها مو بس في كندا، يعرضوها بالعالم كله.
حلو.
في فرنسا، في وصارت حوادث نيويورك، وقفوا العرض بالمرة. لحتى كل الجرائد الكندية طلبت من الحكومة الكندية حتى دخلوا الفنانين بحوادث نيويورك.
صحيح.
حتى بالأخير رئيس الوزراء تبع كندا طلب من مدير المتحف انه يفتح الأرض. صار جرائد كثيرة حكت عن الموضوع وفتحوا الأرض. بس الشيء اللي قلنا الأرض في كل اللي كانوا مقررينه بالعالم، عرضونا يمكن سنتين ما بعرف جلسوا خصوص، عرضوا لي لوحتين وبالأخير طلبوا مني إنه ياخذوا اللوحتين منه. هلا موجودين لوحتين
بمتحف
الحضارات الكندية
بأوتاوا
في موف أوتوفلور. مدينته.
برافو برافو حلو. لأي مدرسة بتنتمي سيد جوزيف؟ أي مدرسة فنية بتنتمي حضرتك؟
أنا بنتمي لمدرسة خاصة لي، مدرسة جوزيف مختار. ما عندي مدرسة، لأن الفنان لما بتشوفي لوحات جوجان تعرفي هاي لجوجان، هاي مدرسته. سيزان نفسي له مدرسة خاصة.
بس تأثرت في هون، تأثرت بي.
أنا كمان لي مدرسة، مدرسة جوزيف مختار. مدرسة لما تشوفي لوحاتي تعرفي هاي جوزيف مختار. ما في ضرورة تقولي هاي تشكيلي ولا لوحات جوزيف مختار.
حلو برافو. شو كان صدى فنك بالأوساط الفنية إذا بدنا نحكي بين الفنانين الموجودين إن كان بسوريا أو إن كان بكندا؟ كيف ردت فعلهم؟ كيف لما بيشوفوا لوحاتك شو صدى لوحاتك بنفوسهم؟ يعني حضرتك عم بتقول عندك مدرسة خاصة صارت فيك، شو رأي هالفنانين بهالمدرسة هاي؟
أظن في قبول لوحاتي، لأن لو ما في قبول لوحاتي ما الحزب تبع الفيدرال اشترى مني لوحة قدمها لمستشاري رئيس الوزراء. هلا اللي لوحة عند مستشاري رئيس الوزراء كبك، واللي لوحات عند كانت وزير الثقافة هلا نائبه، هي كان ليبرال هلا
كمان عندها لوحه من
لوحات بالمكتب تبعها والبيت عندي اخذت خاصه لها.
اذا بدنا نرجع لسوريا، حضرتك درست باكاديميه خاصه للرسم؟ اذا بدنا نرجع لايام اللي كنت فيها انت بسوريا،
درست عند الفنان الفريد بخاش.
ايوه
الفريد بخاش كان فنان. الفن ما كان عند في سوريا، ما كان كتير يعني، ما كان يعطي الواحد يتعيش. كان موظف، كان موظف وين بلدي، بس فنان كبير. منه أنا أخذت شلون الألوان بشتريها، شلون اللوحات وكذا يعني، أعطاني وضليت تقريبا سنة عنده بأخذ تعليمات عن الفن، عن خطوط ومخطوط وكذا، لحتى فتحت أكاديمية سريان بحلب. أظن الأرمل
ما زالت موجودة لهلا أكاديمية سريان. أوكي. هي من عام 1955 بعتقد، وما زالت موجودة إلى الآن. هي للأرمل
اجتمعنا يمكن حوالي 20-30 فنان، من جملتهم فنانين كويسين كبار يعني.
فاتح المدرس واحد منهم أيضا؟
لا ما كان عضو، بس عدة مرات.
كان أصغر فاتح المدرس؟
لا أكبر مني. أكبر مني بس أجي أزورها عدة مرات في الأكاديمية.
قولوا أي كيالي أيضا.
قولوا أي كيالي، فمدرس كان له لوحات يعرضها بالمحلات. جديد كان طالع هو كمان.
شو بتستعمل لما بترسم؟ الألوان الزيتية أم الفحم؟
استعملت الكراليك، بس هلا عم بستعمل كله زيتي.
كله زيتي. برأيك سيد جوزيف، الفن التشكيلي له علاقة مع بقية الفنون الأخرى مثل السينما، مثل الشعر، مثل برأيك هل الفن هذا متداخل؟
الفن التشكيلي، أنا بعد الفن الحديث، أنا بعد الفن الحديث.
صحيح.
هو ابتدى من سنة 1900 تقريبا، من أيام كان بيكاسو وسيزان وفان جوك وعدة فنانين هن اللي بلشوا بهالطريقة الحديثة، صار يسموها الفن التشكيلي. بعد فن التشكيلي هو بعده فن 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 مو كلاسيكي، فن ماهر يعني، شلون ما هو مثلا الفن الكلاسيكي تقدر تقولي عنه فن للفنانين المهارة. أنا ماهر برسم كويس، بس الفن التشكيلي صار فن، صار
بحد ذاته
غير يعني تقول هذه تدخل فيه فلسفة فيه ما هو بس رسم
هذا هو قصدي أنا الفن كله متداخل مع بعض
طبعا
توافقني الرأي. شو في رسالة خاصة بتقولها للفنانين اللي موجودين هون بكندا وخاصة من أصول سورية؟ شو
كويس يعني النشاطات اللي عم بتقوموا فيها ضعيفة شوي ما عم بفتح لما جاء نتلالى أن النادي للفان ما قدر يدخل بمتاحف كبيرة ظل متاحف صغيرة.
شو الأسباب برأيك؟
أسباب ما بعرف لأن أكثر الفنانين كويسين مو شرط يكون بداخل جامعة أو بدارس في فنانين كويسين بين العرب في فنانين كويسين بس ما عنده الحظ إنه دخلوا كبار المتاحف لكذا.
طيب شو دور زوجتك وشريكة حياتك ليلى بمسيرتك الفنية؟
زوجتي الصراحة لها دور كبير بحياتي بحياتي الفنية. أنا اتجوزت عمري 33 سنة يعني بال 1963 كانت هي الناقد لأعمالي كلها.
وهي متذوقة للفن
مو بس متذوقة حتى فنانة بقدر أقول لأن هي بالتطريز إلى فكرة فنية كبيرة.
حلو يعني وراء كل رجل عظيم امرأة بتوافق على هذا.
طبعا هي الحياة كلها اثنين إذا ما اتفقوا مع بعضهم ما في حياة.
صحيح بيقولوا انه الفن ما بيطعمي خبز. شو رايك بهالحكي هذا؟
هي مظبوط هاي مظبوطه لان الفن قليلين اللي استفادوا. هلا خدي جوجان ما استفاد هو سيزان ما استفادوا بعد هو استفاد ما اتفق
ولا شيء
ما استفادوا شيء. جوجان بيقولوا باعوا لوحه واحده اخوه اللي استفاد وأخوه حتى كان يبيعها
بأسعار
ضعيفة اليوم صارت 100 مليون 200 مليون شركات الكبيرة هلا عم تستفيد عم تشتري اللوحة ب 100 مليون بعد سنتين ثلاثة تبيع ب 200 مليون عم تستفيد في كم واحد كم فنان عم بيستفيدوا كمان والبقية كلهم ببيع اللوحة ب 2000 3000 دولار ما بتعمي خبز.
شو بتحب توجه رسالة للمستمعين من برنامج ليالي يمال الشام؟
ولا المستمعين يعطينا عافية استمعوا لنا
استمعوا لفنان كبير لفنان كبير أعطى كثير ورفع اسم بلده ولوحاتك بتورجي قدي يعني قيمتك الفنية.
ما في حدا بيصل لدرجة كبيرة بس يعني بالنسبة لي لوحاتي ما دام أشوف أولادي كلهم معلقين ببيوتهم بتخلى لبيوتهم كل واحد معلق شيء 10 لوحات من لوحات.
شو أحلى من هيك؟
مقبولة بس ماني فنان كبير.
أنت فنان كبير أنت بعيوننا وبعيون الكل فنان كبير. شكرا كثير لك أغنيتنا بهالمقابلة فنان الرسام
والله يقويكم وإن شاء الله ترفعوا اسم سوريا.
شكرا إن شاء الله. شكرا لك أعزائي المستمعين كنتوا مع فقرة حكاية مغترب وكانت مع الفنان التشكيلي جوزيف مختار. تزرونا بعد الفاصل بالفقرة الثقافية والزميلين دكتور ناهد وعمار عن الأسماء العائلات السورية.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء. برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
حلوية كوري وحداد مشهورة المصري بالري كوري وحداد 26 سنة خبرة ومعلمية لكل مناسباتكم وأفراحكم. أطيب حلو عربي لخالي عنوان 373 بالري تلفون 514-279-5523 لا تقول ما أنا ذوق وتهنى
حلويات كوري وحداد مشهورة بكل
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركة الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. موائد داخلية مجانية مؤمنة
514-448-0788 514-448-0788
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين نرجع مرة تانية للقاءكم وفقرة جديدة مع عمار والدكتور ناهد كوسا. مساء الخير ناهد.
مساء الخير عمار. مساء الخير المستمعين الكرام.
فقرتنا مثل العادة أنا وأنت هي فقرة ثقافية بشكل أو بآخر.
نعم.
مرات نحكي فيها نظريات علمية، مرات نحكي فيها نظريات اجتماعية أكثر العلاقة بالعائلة. اليوم رح يكون فيها شيء مهم ثقافي عائلي وترفيهي بنفس الوقت.
أكيد.
اتفقنا أنا وياك أنه نحكي، ويمكن نوهنا شوي عن هالموضوع الأسبوع الماضي، أنه نحكي عن أسماء العائلات السورية اللي نسميها الكنية.
نعم، يعني غالبا وقت نكون قاعدين بأمسيات أو سهرات عائلية إلى آخره دايما نتساءل أنه اسم العائلة منين جاي، هل هو كنية، هل هي وقت بنقول كنية أنه كنية بكذا أو كذا.
نعم.
أو هي شهرة لأنه اشتهر بصنعة أو مهنة معينة، أو لقب لقب فيه لسبب ما سواء عائلي أو جسماني أو يعني أي شيء بيرتبط بعائلته أو بجسمه الشخصي. الكنية بشكل عام هي إما مذكرة وإما مؤنثة، يعني مثلا منقول أنه اسم العائلة أو الكنية أو الشهرة هي ككلمة مؤنثة، بس هل اسم العائلة مذكر أو مؤنث؟ منها ما مذكر، مثلا إذا قلنا بيت فلاح بس في بيت فلاحة.
نعم.
إذا قلنا بيت بياع في بيت بياعة.
طبعا.
منقول بيت الكحال بس كمان في كحالة. المؤنث منها كحالة، بيت الخياط أو الخياطة، أو بيت الأخرس أو بيت الخرسة وإلى آخره. من الأسماء العائلات أو الكنية أو الشهرة ما هو معرف، يعني في له التعريف، مثل بيت السلطان أو بيت الحاكم، يعني عرف.
هلأ كمان في منه صورة على مقاطعتك، في منه نفس العائلة في بألف ولام وفي بدون ألف ولام،
مشان هيك عم بذكر
يعني أهوجي الأهوجي وأهوجي
السلطان وسلطان. تمام. في بيت الحاكم وفي بيت حاكم،
حاكم.
يعني
نفس الكنية بأل التعريف وبدون ألف.
نعم. أكترية الأسماء المستعملة حاليا في بلاد الشام، حاليا الشائعة، هي ما يقارب لميتين أو ثلاثمائة عائلة معروفين. طبعا كثير من نفس العائلة، بيت خياط أو خياطة أو بيت بياع أو بياعة، لا يمتوا بصلة قرابة إلى بعضهم، مع أنهم ساكنين يمكن بنفس الحي أو بنفس المدينة.
نعم.
ليه؟ لأنه بيت بياع كان يبيع شيء معين، لنفرض خضار أو فواكه، فسمي بياع أو بياعة. وعائلة تانية كمان لقبت أو اشتهرت بلقب أو كنيت بلقب بياع أو بياعة، بس كانوا يبيعوا آلات، آلات زراعية.
نعم.
مثال.
نعم.
مع أنه العائلتين لا يمتوا بقرب قرابة، لا بقريب ولا من بعيد، ويمكن كل واحد من طائفة أو دين أو واحد جاي من منطقة معينة إلى آخر، الأصل مختلف.
هلا حتى ممكن مو بس يكونوا اثنين بياعين وكل واحد بيبيع شغلة مختلفة، ممكن يكون أصل الكنية مختلف، يعني بيت زيتونة يكون واحد بيبيع زيتون وواحد كان يأكل زيتون،
وهلا رايحين نجي عليهم بالتفصيل.
أوكي.
فهلا موضوعنا يعني فعلا متشعب، بس مثل ما قلت يعني هو ثقافي تاريخي مشوق، وبنفس الوقت ثقافة عامة. أنا كتير بحب أخبر المستمعين أنه نحن لا نعرف من الكنية أو من الشهرة أو أسماء العائلات إلا اليسير اليسير، فأنا بحاجة لمعلومات من المستمعين الكرام، وخاصة من كبار السن اللي عم يسمعونا، أو مثل ما بيقولوا كبير العائلة أو شيخ العائلة إلى آخره، بسبب خبرتهم، لأنه بيقول جدي خبرني كذا، فمعناتها عم نرجع ثلاث أجيال أو أربع أجيال لورا اللي نحن وأولادنا يمكن ما يعرفون.
نعم.
فأنا بحاجة أنه بخبرة المستمعين لأزيد للمعلومات اللي عنا، والمعلومات اللي عنا يمكن عمار بيعرف أنه أنا كله بسجله وبوثقه وحيطه في مثل ما بيقولوا مقالات عم تتجمع عبر السنين.
خليني بتذكر رقم تليفون طالما طالب خبرة المستمعين، 514-7456-789 هو رقم الإذاعة، فيكم تتواصلوا معنا إذا حابين تساعدوا الدكتور نهيد كوسة. تفضل.
عدة نقاط هامة بريد المستمعين أنه يعرفوها، أنه ممكن أشير إلى جذر أو أصل كلمة بس واحد يقول أنه هالمعلومات غلط، أنه أنا عندي غير معلومات، فأكيد بدي أقول أنه قد تتداخل المعلومات وجذور الكلمات وأصول العائلات من تفسير إلى آخر، من بيئة إلى أخرى، ومن مدينة إلى أخرى، أو من عشيرة أو جالية إلى أخرى. لأنه معظم الكلمات اللي نحن نلقب أو نشتهر فيها هي من أصل تركي، أو إلى جذر آرامي أو كردي أو تركماني أو عربي أو عشائري بدوي إلى آخره. وطبعا هذا شيء كتير طبيعي، لأنه مثل ما قلنا عنا بضع فقرة قصيرة بدنا نذكر أكثر ما يمكن عن تاريخ العائلات. فمثلا دعطي مثال، طبعا على سبيل المثال للحصر، عائلة مارتيني. عائلة مارتيني إذا أخذناها بتفسير الأصل هي المار وتعني السيد، والتين هو التين، فوقت منقول مارتيني أو عائلة مارتيني هو إما سيد التين، هو صاحب بستان فيه شجر التين، أو صاحب مزارع التين، أو هي كلمة أخذت من وقت من بعد الحروب الأولى وصاروا يستعملوا البندقية يقولوا المارتيني، وتعني كل ما كان يتعامل بالسلاح، سلاح الناري. فكل ما كان يبيع أو يصلح أو يوزع سلاح فيه بارود يقولوا عائلة مارتيني. مصادر أخرى بتقول عائلة مارتيني هي أصلا لعائلة لمناطق كردية من منطقة مارتين، وبتبعد 5 كيلومترات عن إدلب، وبيقولوا ماردين إلى آخره. يعني فالمصادر يعني تتشعب.
ممكن تكون هيك لأنه بالشام في عائلة مارديني.
نعم.
أو مارتيني ومارديني.
مارديني أكثر هنين من ماردين، النازين من شمال سوريا من منطقة ماردين. أو نعم. الشغلة الثالثة اللي حابب أذكرها أنه نحن وقت عم نذكر الأسامي ما عم نذكر العائلات الشهيرة، ما عم نذكر العائلات المرموقة أو كذا. نحن هون بفترة قصيرة عم نذكر على سبيل المثال، يعني لا عم نوطي من قيمة العائلة
يعني
أو نرفع من عائلة،
ما لنا بصدد ذكر العائلات.
نعم. ومعظم علماء الاجتماع أو ببحثوا بتاريخ أو جذور الكلمات بيقولوا لك ما من الممكن اليوم نحن نقدر نعرف أصل كلمة صح، وخاصة إذا عم نحكي عن بلاد الشام أو سوريا. إذا بلد صلى حضارتها 10,000 سنة، فكم من آلاف وعشرات الآلاف من العائلات تراكمت الألقاب والشهرات عبر القرون وعبر السنين على تسمياتها. حتى من وقت ما بديت تتسجل الأسامي، سواء في العهد الروماني قبل 2000 سنة أو العهد العثماني خلال سيطرة العثمانيين على المناطق العربية، كثير من الناس غيروا أسماء في سجلات الدولة بسبب مثلا يمكن غرابة الاسم أو صعوبة اللفظ أو أسماء لا تتوافق مع البيئة الجديدة أو أسماء غريبة بشعة ما بيريدوا أنه اسمهم ينذكر بهالطريقة إلى آخره، أو انتقلوا من مهنة إلى مهنة أخرى فحبوا أنه اسمهم ينتمي إلى المهنة الجديدة، أو الناس هي لقبتهم أو كنتهم بأسماء جديدة نظرا إلى مهنتهم اللي حالية. من الأسماء كتير أسماء عائلات تنسب إليهم إلى موطنهم الأصلي مثل بيت الهندي، وهن فعلا جايين من الشرق، أجوا عن طريق الحرير، كانوا يبيعوا حرير يجوا من الهند عن طريق إيران، العراق، سوريا، ليصلوا للمتوسط أو إلى أوروبا. وهالهنود استقروا، فود بيقولوا بيت هندي، في احتمال كتير كبير أنه يكون هو أصله من الهند أو تزوج من هندية إلى آخره. في بيت العجمي، في بيت الرومي، في بيت الزنجي، الزنجي يعني كانوا يجوا من أفريقيا، أو من أقاليم وتقولوا روماني، عائلة روماني يمكن من رومانيا أو بلاد البلقان بهذاك الوقت، أو بيت انطاكي أو انطقلي أو بيت أرفلي، بيت الكردي، بيت تركماني، بيت حجازي. إذن إما الموطن أو الإقليم أو الدولة، مثلا بيت التونسي، بيت الجزائري، بيت الشامي، بيت المصري، بيت اليمني وهلوم جرة.
بس للتنويه نحن ما عم نذكر العائلات العربية، يعني بيت الجزائري هي عائلة مش موجودة بالجزائر، هي موجودة بدمشق. يعني لازم إخواننا الجزائريين والتوانسة يعرفوا إنه في عائلات بدمشق اسمهم أحمد الجزائري، خالد التونسي، أيمن اليمني المصري.
فممكن تكون عائلة جزائرية أجت إلى بلاد الشام نعم. واستقرت وبقيت، أو واحد من بيناتهم راح سوري من بلاد الشام راح إلى المغرب أو الجزائر واشتغل ورجع بعد عمر طويل فيلقب بالجزائري. بس عمار شغلة كتير حلوة تذكرها أكترية المصادر، أنه باعتبار عم نحكي عن بلاد الشام والشرق والشرق المتوسط، في كتير ناس كانت تطلع من المغرب أو من أفريقيا يروحوا على الحج، فوقت يرجعوا من الحج دروب الحج كانت بهذاك الوقت كلها تروح على بلاد الشام، سواء الحج للمسيحيين إلى فلسطين أو سواء الحج إلى المسلمين للسعودية، وتطلعوا يطلعوا على بلاد الشام يقول عندي بضاعة بدي أبيعها في بلاد الشام، فيروح على الشام أو بلاد الشام يبيع البضاعة ويبقى، أو حب وحدة وبقي، فيتجوز يقولوا الحجازي أو يقولوا المغربي أو يقولوا المراكشي، فما رجع لبلاده فأخذ من هالصفة. أو تنسب إلى مدن مثل مدينة تفضلت قبل شوي مارديني أو إزميرلي أو مرعشلي أو بيت الشامي أو بيت الحلبي الحمصي الإدبي نابلسي جبالي بيت المقدسي من المقدس من القدس، أو بيت المكي بيت البغدادي الصيداوي بيت اسطنبولي من اسطنبول اسطنبولية، أو بيت الريحاوي من أريحة الحوراني من منطقة حوران إلى آخره. في عائلات تاريخية اختفت مثل بيت الجنادري. الجنادري في كثير ناس ما بتعرف الجنادري هي عشيرة أو قبيلة
سعودية
كبيرة سعودية كانوا كلهم مسيحيين
طبعا، لأنه هلأ موجود في مهرجان الجنادرية بالسعودية مهرجان كبير،
بس اختفوا نهائيا
العيلة اختفت نظر.
العيلة اختفت. هلأ الجنادريين المسيحية من الجنادريين موجودين في سوريا، والجنادرة الموجودين بالسعودية لا يمتوا بصلة قرابة نهائيا إلى الجنادرية الموجودة بالسعودية. بيت هاشم الهاشمي أو الكلداني أو بيت السرياني أو بيت العموري من العموريين من أيام حماع أيام الحضارة العمورية، أو من الأحياء، يمكن أنت بتقدر تعطينا من الأحياء خاصة في مدينة دمشق. عنا بيت المزاوي، بيت الشاغوري،
ميداني،
بيت الميداني، وإلى كما تفضل
بيت النوري
مثلاً. بيت النوري نعم. أو من المواقع حسب المواقع الجغرافية غير الإقليم وغير الدولة وغير المدينة وغير الحي، المواقع بيقولوا بيت السهلي من السهول، بيت الجبلي، بيت الفراتي من مناطق الفرات، الجزراوي من الجزيرة السورية، أو بيقولوا بيت البدوي جاي من البادية المستقر، كان من البدو ووصل لمدينة وتحضر يعني بقي من الحضر صار ما بقى بتحرك، فبيقولوا بيت البدوي أو بيت الخيامي. أو بقى هلأ بندخل بالتفاصيل الأكثر عن العائلات، هي المهن سواء مهن شعبية أو مهن تجارية، وهون بقى مثل ما بقولوا بنفتح باب واسع ما له نهاية. ناخذ مثال اول شيء من المهن القديمه وتقريبا بديت تختفي، بيت الراعي،
يمكن اقدم يمكن او اقدم مهنه بهذا
بيت الغنام.
نعم
بيت الغنام مثلا من العائلات العريقه والمرموقه، بس هدول كانوا عائلات رعاة هن المسؤولين عن الاغنام في منطقه معينه من الباديه، ممكن بعد فتره صاروا هن يتاجروا بالاغنام وبقي اسمهم عائلة غنام. أو عائلة حفار، من عائلات حفار عنا شكلين، عنا حفار الخشب أو نقش مثل بيت النقاش نقش الخشب أو حفر الخشب، وبيت الحفار حفار القبور، أو بيت سيوفي، هدول المهن القديمة كان يعمل سيوف أو يسن السيوف صناعة. من الصناعات التقليدية القديمة عنا بيت النجار، بيت النحاس، وبيت النحاس أصلا بالأصل كان بيت الباخورجي، بيت الباخورجي. باخورجي هو النحاس أيام العثمانيين، وطلعوا العثمانيين صاروا يقولوا أسماء النحاس. في بيت الحداد، بيت الحبال، بيت المعمرجي، بيت الصايغ، بيت العشي. طبعا عمار انت اذا بتحب تساعدني يعني اهلا وسهلا.
بدي اقاطعك قبل ما تساعدك، في تليفون معنا بناخذ.
انا على التليفون الاتصالات بدي اخذها، بدي اسجلها عندي وبدي اتابع البحث عنه واتركه واوثقه حسب المعلومات اللي اتصلنا من المستمعين.
الو مساء الخير، عم نسمعك.
مرحبا.
ميت مرحبا،
كيفكم؟
ميت اهلا وسهلا.
ايه هو هيدي اللقب اجى من، هو قبل ما يكون في لقب من زمان قديم كان اللقب يجي من برا للعائله. مثلا واحد بيكون مثلا مثل ما قلت نحاس، بيكون بيقولوا له بيت النحاس، بيت النحاس.
الناس الثانيين قصدك بيسموه يعني؟
دائما هو اللقب يجي من برا.
نعم.
يعني يمكن في احيانا من جوا بس واحد بيختار يعني.
صحيح.
بس اكثر شيء هو بيجي من برا.
صحيح.
يعني في شغلات بس مثلا عندنا في اكلات كثيره، مثلا بيت كوسا، بيت البلوة، بيت المحشي، شغلات كثيره.
مزبوط.
بس انا احسن لقب شفته هو بيت الاسد.
نعم. في بداية الحلقة حكينا هي أنه الشهرة هي تجي كمان من برا، فهي كناية يعني العائلة تكنى، أو الشهرة العائلة تشتهر، أو اللقب العائلة تلقب بكذا إلى آخره. من الأسماء اللي حكاهن المستمع طبعا رايحين نجي على الأكلات، بس حتى ما أخربت التسلسل المنطقي للموضوع بدي أكمل المهن.
في أكلات وفي طبخات، لأنه
في أكلات وفي طبخات وفي نباتات وفي حيوانات إلى آخره. فمن المهن الشعبية في عنا بيت الفتال اللي هن بيعملوا بلف الخيطان، فتل الخيط. عنا بيت الصابونجي أو بيت الصابوني. في عنا بيت مغازلي عن الغزل، في بيت الآلاتي، في عنا بيت القبقاب، وفي عنا بيت القباقيبي، وفي عنا بيت القباقبجي يعني بيت قبقبجي قبقاب وقباقيبي. في بيت الجزماتي، في بيت الحايك، بيت العطار، بيت العطري، بيت البيطار، كلهم يعني طبعا اللائحة طويلة. في مهن أخرى تجارية، إما منتج وإما موزع وإما بائع. يعني هالمهنة إما هو بيصنعها أو هو بيوزعها أو هو ببيعها، مثل بيت تاجر، بيت البرغل، بيت العدس، بيت العرق تنجي. العرق تنجي مو شرط أنه يكون بس عرق، كل ما يقطر يسمى عرق.
نعم.
فعرق تنجي، وبس ما نقول جي يعني هو ما يتعلق بالصنعة. يعني إذا قلت
حلوانجي،
حلوان الذي يعمل أو يبيع الحلوان البقلاوة مثلا،
حلوانجي،
حلوانجي،
عرقجي،
عرقجي، عرقتنجي،
أهوجي،
أهوجي، بوياجي إلى آخره. عندنا مثلا بيت بالي، بالي تعني العسل، بيت بالي تعني تركية الأصل تعني العسل، فما يبيع العسل أو ينتج العسل هو من بيت بالي. بنفس الوقت بيسموه نحلاوي، ممكن ما ينتج النحل أو العسل إلى آخره. في عنا بيت الألمجي، الألمجي، الألما هي التفاح من تركيا، ألمجي يعني بائع التفاح أو مزارع التفاح اللي بيبيع التفاح أو اللي عنده شجر مثمر للتفاح. بيت الغنوم مثل ما حكينا قبل شوي، مثل عائلة غنام، كل من يتعاطى بالأغنام. بيت الفوال إلى آخره. أو وظائف إدارية، هلأ انتهينا من المهن بس وظيفة إدارية، مثلا بيت الكاتب، هذا كان خطه كويس بيكتب في
معلم، مدرس،
بيت المدرس، بيت القاضي، بيت القنصل، أو بيت الخطاط، أو بيت الجابي اللي كان يلم المصاري، يدور من بيت لبيت للحكومة يلم مصاري، أو بيت الناطور، وهو نفسه بيت الناطور هن بيت الجاويش، جاويش ناطور. الأسماء بتختلف من التركية إلى آخره. اختفى الاسم التركي صار اسم العربي. بيت السراج، السراج مو من سرج الحصان، ممكن يكون من سرج الحصان، بس في وظيفة لقيتها ببحث هي مساعد ضابط كبير بالجيوش القديمة. الضابط كان له حصان مثل الضابط اليوم له سيارة، كان الضابط له حصان. الضابط أو المساعد اللي بيهتم بالضابط اللي الحصان يسموه سراج. يعني يمكن كان هو اللي بيحضر له سرج الحصان
مصنف
الأوراق وكل ما يلزم الضابط، فكانوا يسموه سراج أو السروجي. مثلا بيرق دار، عائلة بيرق دار كمان معروفة، البيرق هو العلم، بيرق دار هو اللي كان مسؤول عن رفع العلم، عن طوي العلم، عن طبع العلم، عن رفع العلم، ترتيب العلم وكل ما هو نالك من البروتوكولات اللي تتعلق بالعلم.
ناخذ تليفون ثاني. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
أهلين وسهلين.
أهلا معك فاطمة.
ميت أهلا فاطمة، من زمان ما حكيتين. أهلا وسهلا فيكي.
اليوم عجبني كثير الموضوع وحبيت نعرف ونستفسر من ناهد، لأنه كان يحكي عن أسماء عائلات ودرج في الأسماء كثير عائلات جزائرية اسمها قهوجي، بشترزي، دمرجي، صابونجي. أنا هم عائلة جزائرية طبعا، أنا ما نعرفهمش إذا كان أصلهم من الشام. هذا هو سؤالي، يمكنكم في علاقة يعني بين، لأنه هو تكركل في عائلات اسمها جزائري وتونسي، يمكن جات من الجزائر واستقرت في سوريا وصار اسمها جزائري. عائلة أنا نعرف عائلة الأمير عبد القادر اللي اسمها
الجزائري.
عائلة الجزائري إيه، حتى في الجزائر اسمهم عائلة الجزائري.
نعم. لكن بالشام مثل ما ذكرت أنا بالشام عائلة مشهورة كتير كبيرة. على كل حال خليك عم تسمعين ناهد، ما عم يسمعك حيجاوبك فورا.
وفي سؤال انت تبع للسؤال، وفي كثير عائلات مثل ما ذكرنا عائلة حداد، أنا هون تعرفت على كثير ناس اسمهم حداد، ولما أسأله أنت تعرفي فلاني يقول لي لا ما نعرفوش. وفي الجزائر عائلة حداد، وفي منطقة خاصة منطقة القبائل عائلة كبيرة كثير 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 كثير
بيت حداد، ويمكن ما بيقربون
ما بعرف أنا. لا بس ممكن يعني تكون بس صدفة الاسم حداد، يعني أنا يعني ما دخلش دماغي أنه يعني بس بالصدفة هادوك اسمهم حداد وهادوك حداد، والعائلة اللي تذكرهم صابونجي يعني ما مش ممكن تكون محض الصدفة، مش ممكن تكون محض الصدفة يعني عائلات بنفس الاسم وما تكونش ولا صلة قرابة.
سمعك ناهد وعم يأشر انه رح يجاوبك بالضبط على هذا. شكرا لك
للسيدة فاطمة انه فعلا محض
صدفة،
لانه في بيت الحداد بالفرنسي سواء بكيبك أو سواء بفرنسا أو بالبلاد الناطقة بالفرنسية اسمهم بيت فيرجرون، يعني كل من تعامل مع الحديد يسمى حداد. فالحداد في حلب هو غير عائلة حداد دمشق، غير عائلة حداد تونس، غير عائلة حداد الجزائر،
خاصة أنها مرتبطة بمهنة.
كل ما تعامل مع معدن الحديد وصنع الحديد أو باع الحديد أو ضرب الحديد أو حمر الحديد إلى آخره إلى آخره يسمى حداد. وحداد كانت كتير شائعة، خاصة أنه كان نعل الفرس هو من حديد، فكان أكترية العالم نعل الفرس يعملوه بمثل ما بقولوا كيف عنا تباجي بكل محل أو محل بيع بخوليات إلى آخره، كان الحداد معروف مثل النجار. بالإضافة أنه أكترية الأشياء اللي كنا نستعملها في القديم كانت من حديد، فأقفال البيوت، المفاصل، مفاصل الأبواب، المنشار، سن الحديد، سن المنشار إلى آخره كله حديد. فلذلك بيت الحداد عائلة كبيرة بس لا تربطهم أي صلة قرابة.
لكن بيضل في احتمال ولو واحد
بالمئة، احتمال طبيعي
أنه يكون انتقل واحد منهم وبنى عائلة مثل ما عم تقول بمديرة القبائل بالجزائر من 100 سنة، أو يعني بيضل في احتمال أنه واحد هاجر على اليمن، حدا راح على فلسطين،
احتمال كتير كبير، احتمال كتير كبير. يعني أنا مثلا من عائلة كوسة، إذا بلتقي مع عائل من أجدادي ما كان اسمه كوسة، فلا يمت، أنا لا أمت بصلة قرابة إلى أجدادي إذا دا أحكي بنفس الاسم لأنه اسمه كان غير شيء.
نعم.
نكمل. منكمل مثل ما كنا عم نحكي عن الوظائف، في كان غير الوظائف تلقب بحسب الدراسة، مثلا الحكيم أو بيت الشاعر أو بيت المهندس،
الرسام،
أو بيت الرسام
الطبيب
بيت نعم أو طبقات اجتماعية، وهي الطبقات الاجتماعية كتير مشهورة عنا خاصة بالعصر العثماني، بيت المختار، بيت الزعيم، بيت السيد، بيت الشيخ، شيخ القبيلة، بيت الأفندي، بيت شيخ الأرض، بيت الفقير، بيت المعتر. عم نحكي طبقة اجتماعية.
نعم.
أنه غير عنا الخواجة، الخواجة كلمة فارسية، فارسية الأصل، وأخذوها الأتراك وأخذوها العرب.
الباشا.
بيت الباشا بيت الباشا، بيت المعلم، بيت السيد، بيت المدرس مثل ما قلنا قبل شوي. في عنا بيت العطاسي، بيت العطاسي هو لقب يعني الشيخ المحترم أو الأب الكبير. طبعا كانوا تلحق الأسامي مثلا مثل قلنا بيت عطاس، قلنا عطاسي، الياء هي يعني مثل تلحق بالاسم مثل ما قلنا قبل شوي على طهوجي بويجي.
الياء هون شو بدل هيك بدون
لتخفيف يعني، هنا للتخفيف عشان ما يقولوا العطاس العطاسي بالأخير دايما بذكروها. أو حسب المعتقدات الدينية، مثلا عنا بيت عيسى، عنا بيت موسى، عنا بيت النصراني، عنا بيت عبد المسيح، عنا بيت الحاج، بيت الحاج من الأطراف، من حج إلى القدس يسمى حاج، ومن حج إلى مكة يسمى حاج. أو بيت صليب أو صليبة، عنا بيت رمضان، عنا بيت موراني أو بيت ماروني، عنا بيت الخوري. طبعا هدول إذا دخلنا مثلا بمناصب دينية، عنا بيت الخوري، عنا بيت الأسيس، عنا بيت المطران،
قندلفت،
بيت القندلفت، بيت هيكل، بيت شماس، أو عنا بيت الشيخ مثل ما قلت، بيت الإمام، بيت
المفتي،
المؤذن،
المولوي،
المولوي. نعم نعم. أو مناصب سياسية ذكرناها قبل شوي، مثلا الباشا، البيك، آغا، رئيس، وكيل إلى آخره. وغالبا مثل ما تفضل قبل شوي الأخ العمل المداخلة الأولى، تلقب أو تكنى عائلة لصفاتها حميدة أو غير حميدة، يعني لصفات معينة، مثلا بيت الطاهر، بيت الصالح، بيت المدلل، بيت حبيب، بيت شريف، بيت رحيم، بيت المجتهد، بيت محاسني، بيت وفائي، بيت عطائي، بيت درويش، بيت إخلاصي، آل حميدة، بيت صعب. أو لأسباب جسدية، لمنظر، المنظر الجسدي أو الـ كيف العين تشوف الشكل، بيت أبو شعر،
عائلة مشهورة بدمشق،
بيت أبو صلعة،
على فكرة مشهورة بدمشق، ومن جديد عرفت أنه في مصر بيت أبو شعر
يعني، ومقابله بيت أبو صلعة.
تمام.
عنا بيت أبو الشامات، بيت الطويل، بيت القصير، بيت البطل، بيت الأقرع، بيت الشايب،
بيت البردان،
عنا بيت البردان، عنا بيت مثلا قباني، قباني لا لا ما لا علاقة من قبان اللي هي موجودة بالعائلة اللي بتبيع القبان أو الموازين، بس هي عائلة أصلها أق بيق، حورت مع الوقت إلى قباني، وطبعا موثقة الكلمة وتعني ذو الشوارب البيضاء.
بس هلأ موجودة الأخبيق؟
موجودة إلى غير تسمية كمان، لقيتها بغير محل، وتعني الشوارب البيض، فمنهم تركوا الشوارب البيض ومنهم أخذوها مثل ما هي وحوروها من أخبيق إلى قباني. أو نسبة إلى أمراض وعاهات، طبعا مع احترامنا للكل، بس أنه لقطبت أو كنت
أكيد لسبب،
مثل بيت الأعمى، بيت الأعور، بيت الأحدب، بيت الأخرس، بيت الجاحظ،
بيت الأطرش،
بيت الأطرش، ومثل ما قلنا في الأطرش وفي بيت الطرشة.
نعم.
وفي بيت الأعمى والأكتع إلى آخره. أو بلا الألوان، الألوان حتى هون بكندا بالفرنسي أو بالإنجليزي أو بالعربي أو كل اللغات الألوان موجودة، بيت الأبيض، بيت الأحمر، بيت الأزرق، بيت البني، بيت الأصفر، الأصفري. أو ألوان البشرة، عنا بيت الأسمر، بيت الأبيض، بيت الأشقر إلى آخره،
أسود،
وبيت الأسود
شادي أسود. أوكي.
عنا نسبة للحيوانات، يمكن مثل ما قلت إما كانوا يبيعوا أو يتاجروا أو يربوا، بيت الجمل، وبيت الجمل عائلة قديمة قدم الزمان في بلاد العرب، لأنه كانوا عند العرب العائلة التي تكنى بالجمل عائلة تفتخر فيها العائلات الأخرى، لأنه الجمل كان فخر لا يلقب فيه إنسان عربي. في عنا بيت الجاموس، عنا بيت البغل، بيت الخاروف، بيت زرزور،
بيت الديك،
بيت الديك،
بيت سنجاب،
بيت سنونو، دبانة، بيت البرغوت، البراغيت إلى آخره. على الذكر، بعرف أنا عائلة من حلب، الرجل من بيت أنبوز والمرأة من بيت عصفور. وتوزعوا الكارت، أنا كنت صغير لهلا بتذكروا، قالوا العصفور بده يتجوز الأنبوز، يعني بس عم نحكي هيك طرفة. في أسماء طبعا غير الأسماء الحيوانات، أسماء نباتات أو فواكه أو خضار، مثل بيت الزيتونة، بيت البطيخة، بيت الباذنجانة، بيت بصلة، بيت عدس. أو في أسماء تانية هي مثلا للأكلات، يعني مجتمعة مع عدة أكلات نباتية أو حيوانية، مثلا بيت كبة هي برغل ولحمة، كبة كلياتنا بنعرف بيت
مخلوطة.
كبة في بيت مخلوطة، في بيت المدفونة هي عبارة عن مشكلات خضرة إلى آخره. في أسماء تانية وننهي فيها الفقرة الحالية، طبعا ما خلصنا، بس الأسماء تنسب إلى أسماء غير عربية، يعني جذر الكلمة غير عربي وحرف. مثلا من العبرية كلياتنا منقول زكي، الزكي ليس بمعنى الرائحة الزكية أو الرائحة العطرية، الزكي جاي من كلمة زكريا. زكريا زكريا حرفت مع الوقت وأصبحت كلمة زكي. عنا بيت إسحاق، عنا بيت داود، هدول أسامي موجودين ما قبل الإسلام.
بيت إبراهيم، بيت,
بيت إبراهيم، بيت نوح، بيت داود، بيت داودي. أو أسماء أجت من السريانية، بيت برمدة، بيت برمدة معروف
بحلب بتصور،
وتعني الابن الشارد أو ابن المدل، الابن الجاي من البعيد. عنا بيت الداديخي كمان من الآرامية أو السريانية القديمة وتعني العم. في عنا بيت قطريب وتعني ابن زوج المرأة. أو بيت صلاحية وتعني غير صلاح، تعني صحن الفخار الكبير. هذا الصحن الفخار الكبير هو صحن كانت تفتخر فيه العائلة، يحطوه بالنص العائلة. أو عنا بيت قرداحي، بيت قرداحي وتعني الحداد، كل من تعامل مع الحديد أو الأسلحة أو السيوف إلى آخره. عنا بيت شحرور، شحرور كلمة آرامية تعني لون الأسود، بيت أسود. أو الشياح كلمة تعني بكل من يزوب الثلج إلى آخره. وطبعا في عنا أسماء كثيرة أصلا أرمني، مثل بيت عجم، بيت سركيس، أو يوناني مثل بيت يونان، بيت ديمتري، بيت جورجوس، بيت أنتيبا، بيت ليان إلى آخره. أو من أوروبا الشرقية أو من إيطاليين مثل بحلب، في عائلات حلب كبيرة من أصل إيطالي بس بحكوا كلهم عربي. في عنا بيت جيراردي، في بيت دراغي. أو من الهنود مثل ما ذكرنا بيت هندي، بيت هنيدي، بيت هندية، والأمثلة كثيرة،
القائمة
لا
طويلة،
لا تنتهي.
نحن بنذكر المستمعين أنه اللي حابب يسأل عن هالفقرة أو دكتور ناهد شخصيا
ممكن يكتب لنا على الإيميل، وعنا صار حساب التويتر، وعنا حساب الفيسبوك،
فيسبوك أو، أو موقعنا
يا شام راديو،
أو يتصل فينا كمان الحلقة الجاية ويسألنا أي سؤال بخص هالفقرة حالنا الحلقة والحلقات الماضية.
مسك الختام هو أنه نحن ما ممكن نعرف كل الأسامي، لأنه في أسماء حتى الباحثين ما عرفوا أنه لأي شكل لأي جذر يرجعوا حتى ينسبوا الكلمة، يعني مثل ما بقولوا والله أعلم.
دكتور ناهد شكرا كثير على الفقرة الممتعة دائما معك. أعزائي المستمعين، فاصل صغير ومنكم مع الدكتورة ديانا والفقرة الطبية.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
بتعرف
بس يا زينب منيح اللي مشيت الشنطه.
ليش يا تراز؟ مش على اساس مسافره واغراضك مش عم بتساعوا بشنطه واحده؟
ايه بس ما سمعتي اخر خبريه؟ مع كل بطاقه سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطه هديه.
تعرفي شو؟ احجزي لي معي
فوياج مايسترو، افضل خدمه واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي، 514-381-1999 54-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
تسريب المرأي فوري وحداد، 26 سنة خبرة ومعلمية لكل مناسباتكم وأفراحكم. أطيب حلو عربي لخالي. عنوان 373 بالليل، تلفون 514-279-5.
شو قصتك هاي صلايصة؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط السنة، 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788 514-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مساء الخير أعزائي المستمعين، سميرة حكون معكم من إذاعة يمال الشام. بالحقيقة اشتقت لكم كتير وتعود اطلع عليكم دايما بفقرة صغيرة خفيفة فيها دايما شيء بفيدكم بحياتكم إن كانت العملية أو صحية. وتعودنا كمان أنه نلتقي مع الدكتورة ديانا الأيوبي اللي بتتكرم كل مرة وبتخصص لنا من وقتها لحتى نتشارك سوا بمناقشة إصابات معالجتها بتكون من اختصاصها. مساء الخير دكتورة.
مساء الخير سميرة، كيفك؟
كيفك منيحة، مشتاقت لك. بالحقيقة صرت أنا نص دكتورة من وراك، يعني هاللقاءات الحلوة اللي عم نعملها سوا مع أنه طبعا بعيدة عن اختصاصي، بس يلا كله بيتعلق ببعضه. من بعد ما فتحنا الباب يعني لأعزائنا المستمعين أنه يبعثوا لنا طلبات أو اقتراحات لمواضيع نتناقشها معك بالأخص دكتورة ديانا، جانا من فترة حكيتك أنا مبارح لحطك بالصورة أنه أكتر شيء عن وجع الرقبة وبالتحديد عن الديسك. هلا رح أطلب منك أنا تحكي لنا شوي عنه، بس قبل رح أذكر أعزائنا المستمعين إنه دايما فيهم يتصلوا فينا على 514-745-6789 514-745-6789 ورح أوعدهم لأنه كمان عم يجينا اتصالات إنه ما مشان ياخدوا نمرة تليفونك دكتورة، مشان ياخدوا يا أما ياخدوا موعد معك أو يسألوك أسئلة، فرح نكررها عدة مرات بلقائنا معك. إذا فيك تحكي لنا شوي عن وجع الرقبة دكتورة؟
أكيد. أول شيء مساء الخير للكل اللي عم يسمعونا، وإن شاء الله يكونوا عم يستفيدوا من الفقرات ومن الحالات اللي عم نحكي عليها. مثل ما ذكرت اليوم رح نحكي عن الديسك بمنطقة الرقبة أو الإرني ديسكال سيرفيكال. أول شيء بس بدي أشرح أنه حتى نحطكم بالجو ونحن شو عم نحكي بالضبط. الرقبة موجود فيها 7 فقرات، بين كل فقرة وفقرة موجود نوع غضروف اسمه الديسك، وبهالمنطقة كمان موجود بين هالفقرتين عصبين، كل عصب بيروح لطرف، هاي كل بين فقرتين. لما بنحكي وبنقول انه في ديسك، معناتها في مشكلة بهيدا الغضروف، بيصير في عليه ضغط. هلا يعني مثل الرول
دور
او دور هالديسك هو امتصاص الصدمات يلي بتعرض للجسم لما بنمشي لما نعمل حركات، هو بحافظ على مرونه وليونه.
هذا بالوضع الطبيعي، يعني الطبيعي أيوة. اللي ما بيكون في اصابه هو اللي بيمتص اي صدمه.
بالضبط، لما بيكون في ديسك بيكون في ضغط على هالقرص الغضروفي او هالديسك، وبيخلينا يصير عنا شيء بسميه انزلاق بهالغضروف. هلا لما بيكون في انزلاق، هو بتكون في بالديسك ماده هي جيلاتينيه، وهالماده بتتحرك وممكن تاثر على العمود الفقري، ممكن تاثر على الاعصاب اهم شيء، وهذا هو الشيء اللي نحن بنحاول ما نوصل له، لانه هالديسك هو هالانزلاق بالديسك ممكن ياثر على العصب او لا، حسب درجته اللي بيكون موصل له.
طيب لا بدي أسألك، يعني هلأ هو إنه وصفتي لنا بشكل جيد أول شيء الموقع بالتحديد، بس منحب نعرف إنه مثلا إذا كان موجود هالديسك أو هالإصابة شو هي أسبابه يعني بشكل خاص.
هلا أكيد مع العمر كل ما كبر الشخص كل ما هالغضروف بتقل فيه السوائل، وهذا الشيء بيساعد على هالسوائل بتخليه للديسك كتير مرن. لما بيخف هالسائل بيصير عنا مثل انخفاض بيرفع الديسك، وبيساعده انه مثل ينفخت او يصير فيه انزلاق. هذا واحد من الاسباب هو العمر، مع العمر تقريبا كثيرين عالم بيصير عندهم. هلا في غير اسباب، مثل اذا واحد صار عنده حادث سياره او حادث
رياضه،
ايوه اكسيدان دوتو، كثير بنشوفها بالاكسيدان دوتو، لانه بيصير في حركه
بيقدم لقدام وبيرجع، مثلا
الراس بيقدم لقدام وبيرجع لورا، وهالحركه فيها تعمل ضغط كبير على الديسك، مما بتاثر انه يصير في عند الشخص ارني ديسكال او انزلاق بالديسك. الأسباب الثانية for example إذا منشيل
أطفال
كبيرة، إذا بيكون عنا جهد كبير، يعني مثل الأشخاص اللي بيشتغلوا بالميكانيك، كثير بنشوفه عن أطباء الأسنان أو الأشخاص اللي بيشتغلوا
الحركة المتكررة،
الحركات المتكررة، أو الأشخاص اللي عندهم جهد جهد بالشغل، او حتى الحركه بار اكزامبل دانتيست حركه راسهم دائما بتكون ماطله لقدام، هذا بيزيد الضغط على الديسك. كمان
ممارسه الرياضه بشكل خاطئ، يعني خصوصي تمارين البطن، يعني رفع الراس بياثر شيء ولا بياثر اصابه خفيفه يعني بس مو ديسك؟
هدول الاكزرسيسات ما هن رح يكونوا السبب، هن رح يكونوا العامل اللي خلوا
بهيخ، يعني
بهيخ انه يصير عنا الاعراض، بس بيكون الديسك موجود من قبل. هلا في غير حركات اللي اذا واحد بالجيم بيعمل حركه غلط بيرفع شيء ثقيل
اكثر من
حركه غلط فيها يسوي هالشيء، بس حركات البطن هيك اللي بنعمله السيت اب
ما بتاثر،
ما هي السبب.
اوكي
للديسك بقى هذا من
الأسباب.
وفي كمان سبب إنه لما واحد شخص بيكونوا عضلاته ضعيفة، هذا الشيء بيخليه إنه يصير عنده ضعف أكتر بحوالين العمود الفقري، مما بيؤدي إذا عمل حركة غلط فيه الديسك كمان يصير فيه انزلاق.
تعرفي ليش؟ لأنه ما بيعمل تمارين فبيصير مثل قاسي، فأي شيء بيكسره يعني، بس بيكون عنده ليونة إذا بيعمل، واللي بنحكي فيها
أكيد العلاج. أكيد الليونة كثير مهمة.
بدي أسألك، طب كيف فينا نعرف إنه نحن عنا ديسك بالرقبة مثلا؟ شو هي الأعراض اللي يعني شو بتخلينا نعرف نقول إنه نحن عنا ديسك بالرقبة؟
أوكي. هلأ أعراض، هي في أعراض كبيرة وأعراض صغيرة، وفي حتى 30% من الأشخاص ما بيكون عندهم ولا ما عندهم أعراض أبدا، بقى بيكون عندهم ضيق بس هن ما بيعرفوا شيء تاني بيخليهم يحسوا بهالشيء. هلا من الأعراض المعروف هي إنه وجع بالرقبة أكيد، أو وجع بطرف من الجانبين يعني يا إيدهم يا كتفهم يا بأعلى ظهرهم أو حوالين لوح الكتف، هذا كتير شيء منشوفه وبيكون دايما بالجانب تبع الانزلاق الغضروفي. في
يعني الانزلاق ممكن يكون على اليمين أو على الشمال، والوجع ممكن نحسه إذا كان الانزلاق ناحية اليمين بنحس بالكتف اليمين، وإذا ناحية الشمال بنحسه بالكتف الشمال.
هلا الانزلاق بيكون صغير بيروح على طرف بالعادة طرف يمين أو طرف شمال، إذا كان كبير فيه حتى يضغط يكون بالسنتر يعني بيكون يضغط على النخاع الشوكي أكثر، وأحيانا إذا كان كثير كبير الانزلاق فيه يضغط على الطرفين، فهي كمان مهم نعرف يعني شو مدة خطورة هالانزلاق، لأنه كل ما صار ضغط أكبر على الأعصاب طبعا هي أخطر على الشخص.
أنا بس بدي وقف لحظة بس لحتى أعطيهم رقم تليفونك دكتورة ديانا، لأنه كتير مهم إذا حدا بده يستشيرك. أول شيء بذكر الأعزاء المستمعين أنه نحن دايما بناخد اتصالات على 54-645-6789 وإذا حبيتوا تاخدوا موعد من الدكتورة ديانا رح أذكركم بس بالتليفون. إذا كنا بدنا ناخد موعد منها بلافال الرقم هو 450-682-5383 إذا كان بمونريال بالسنتر فيل 514-336-7500 هلا رح خليك تكفي دكتورة يعني.
رح كمل مع الأعراض
تناهن المعلومات الكافية
أكيد. الأعراض كمان كتير مهمة من بيقلنا أنه عنا يمكن ديسك، هي أنه لما الشخص بيعطس أو بيسعل أو بيضحك بشكل قوي رح يصير عنده كمان كتير وجع أو برقبته أو بأطرافه يعني يمين.
هاي من الأعراض اللي مثلا إذا بيكون عنا ديسكو نحنا ما بنشعر فيه، مثلا ما في أعراض فيه هيك شيء؟
لا
يعني بيكون عنا ديسكو وما بنشعر فيه؟
أحيانا بيكون في ديسك ما بنشعر فيه، هدول الأعراض لما بيكون ديسك وعم نشعر فيه.
أوكي.
لأنه لو إذا ما بنشعر فيه ما بنتوجع يعني بهالحالات كلها اللي عم بحكيها. غير أعراض كمان في لما منحرك الرأس على الاتجاه يمين شمال فيه يكون في وجع، أو لما منرفع الرأس لفوق ولتحت كمان بيزيد الوجع. هدول كلهم أعراض صغيرة بتخلينا أنه إذا هلا عم تسمعوا هالشي وعم كل شيء قلته بيصير معكم، يمكن بيكون منيح أنكم تروحوا تشوفوا مختص لحتى تعرفوا إذا أنتوا عندكم ديسك أو لا، لأنه أحيانا مثل ما قلت أحيانا بيكون موجود هذا الانزلاق من قبل بس الجسم بيتحمل، وبعد حادثة صغيرة مثل الرياضة أو منحمل شيء أو منعمل حركة غلط وتبدأ كل الأعراض، والأشخاص بيقولوا أنه ما عملت شيء كبير أنا لحتى يصير عندي ديسك من وراء هالحركة، بس بيكون هو ديسك أوريدي موجود
يعني كامن
بالضبط.
طب كيف فينا نعرف إذا كان هذا اللي عنا ديسك أو شيء تاني؟ يعني في تشابه مثلا بالأعراض بين الديسك وأوجاع تانية؟ يعني مثلا بتوجع إيده الرسغ من هون بيقول يمكن هذا متعلق من الرقبة، عرفتي هلا يمكن حكيتي إنه بيصير في تنميل بالأصابع كمان تتعلق بالرقبة، هل ترى تنميل الأصابع بيرجع بس من الرسغ لما بيكون الضغط على الرسغ ولا مباشرة من ديسك الرقبة في سبب من الرقبة؟
هلا حسب، فيه يكون من الرقبة بس من وراء الديسك، لأنه العصب اللي بيروح للإيدين هو بيبدأ من الرقبة. في حالات الضغط ما بيكون من منطقة الرقبة، بتكون من منطقة الرسغ أكثر، هاي لازم ينعمل فحص لحتى ينعرف الضغط موجود وين، وأحيانا الضغط بيكون بالرقبة وبالرسغ.
الاثنين
ايه حسب يعني كل حالة مختلفة، بس اكيد الاغلبية حالات التنميل بالايدين او الضعف بالايدين، ضعف بالقوة، بتكون ناتجة عن ضغط من وراء الديسك.
يعني هذا اكيد انه اذا كان في ضعف بالايدين او بالاصابيع
بالضبط، الاشخاص رح يقولوا انه لما بفتح الباب، لما بفتح
علبه مثلا، علبة ما بيعود عندهم،
بيكون عندهم ضعف. لما بيكون في هيك حاله في يقلنا هالشيء انه يمكن في مشكله عصب، وبالتالي مشكله ممكن ديسك.
طب هلا يعني حكينا بالاسباب، حكينا بالاعراض، حكينا بما بيقولوا كيفيه الاصابه، بس كيف فينا مثلا، شو هو العلاج؟ العلاج يعني هلا اكيد يعني كل واحد من الناس الا ما يحس بوجع كان برقبته ولا بايده ولا تنميل والى اخره، يعني كيف فينا نعالج هالشيء على السريع مثلا؟
أوكي. قبل العلاج، حتى نعرف شو لازم نعطي العلاج لهذه الحالة، لازم نعرف أول شو هو يعني نعرف التشخيص الصح لهذه الحالة. For example لازم نعمل تشخيص مع نعمل فحص، يعني examine physic. هذا الفحص منشوف فيه هل في مشكلة بالحركة بالفقرات، هل في مشكلة على الأعصاب. فبنعمل فحص أعصاب، فحص عضلات، بنعمل كمان أيوة بالضبط، نعمل صور أشعة لحتى نشوف كمان إذا في شغلات بتشير إنه في مشكلة بالديسك. وإذا مع كل هالشي ما تبين لنا، فينا نحوله للطبيب المختص لحتى يعملوا ERM رنين مغناطيسي
برنامج.
اكزاكتلي. سو هدول كل هدول بالفحص ببينوا معنا، واذا كان المشكله هي مشكله ديسك فينا نعمل علاج مخصص، لانه علاج كل حاله مثل ما بتعرفي مختلفه. هلا علاج الديسك بالعاده بيقولوا اذا الحاله صار لها 3 اسابيع، عندكم تنميل، عندكم وجع بالرقبه شي زايد وما عم يخف ابدا، عم بضل مثل ما هو الوجع او عم يزيد، لازم نشوف حدا لحتى نعالجه، لانه كل ما تركنا حاله كل ما بتزيد اكثر. واكيد دائما لازم يكون المريض يرتاح، واحيانا في يلجا لمسكنات الالم.
انا بشوفهم مثلا بيحطوا
حوالين الرقبة،
الكولية
بيساعد. هلا بالقبل كانوا ينصحوا فيه، هلا ممنوع، عملوا عليه دراسات وقالوا انه منه ما بصير، يعني ما بيساعد هالشي، بالعكس بيأخر بالعلاج، انه اذا كان عنا هاي الكولية سيرفيكال فما بننصح فيها هاي.
أوكي.
بقية العلاج هلا بنحكي في العلاج الطبيعي يلي هو أكتر شيء
اللي بيصير عندكم بال
باختصاصي هو العلاج الطبيعي، و 95% من الإصابات يعني أكيد الانزلاق اللي بيكون فيه منه كتير كبير وضارب على النخاع الشوكي، بس 95% من الحالات فينا نساعده بالعلاج الطبيعي، وبعدين الشخص فيه يكمل حياته بطريقة عادية، يعني ما بيكون فيه مشكلة. هلا كيف نعمل هالشي؟ أكيد اختصاصنا الكايروبراكتيك، يعني العلاج بالإيدين هو علاج طبيعي. هذا الشيء العلاج بيساعد على تخفيف الضغط يلي موجود على الأعصاب، وبنفس الوقت منخفف الضغط على الديسك. ومنعمل كمان علاج للعضلات لحتى نخفف الوجع والتيبيس اللي أحيانا بيكون بالرقبة. الشخص بيكون
صنجي رقبته يعني مثلا،
بتكون ما عم تتحرك منيح. إذا هالعلاج كمان ما مشي، آخر حل والحل النهائي هو العلاج الجراحي. هو شو بيعملوا فيه؟ هو بيعملوا مثل شفط للغضروف
منكسر أو منزلق، يكون متكسر حتى يمكن،
لا غضروف ما بينكسر،
ما بينكسر.
No. بس هيك بيكون منزلق شوي، بيشيلوها لحتى يشيل الضغط على الأعصاب. هاي كمان بيعملوها بآخر يعني
آخر شيء يعني ممكن يفكروا فيه،
لأنه
العملية الجراحية،
لأنه في بعدها تعمل
في خطورة، يعني
خطورة ومضاعفات كبيرة بعدين
برضو يعني. طيب شو بس يعني هو الوقت عم يتداركنا شوي، بس لازم نحكي على طرق الوقاية مثلا من الإصابة بالديسك للرقبة.
الوقاية مثل أي حالة من حالات تتعلق بالظهر وبالعمود الفقري، هي أكيد ممارسة الرياضة بانتظام، ناكل منيح، وأكثر الرياضة
في حركات معينة يعني.
هي أكيد نحن بنعطي حركات معينة لحالات الديسك، لحالات وجع الرقبة العادية، بس كمان الرياضة العادية مثل السباحة كتير منيحة لأي مشكلة بالديسك لأنه بتخفف الضغط. وقاية كمان فيهم يتجنبوا رفع الشيء الثقيل، أو لازم إذا بدهم يحملوا شيء ثقيل يحملوه بطريقة صحية، يعني بارجزامب يتنوا ركبون، يقربوا دايما إذا بدنا نحمل علبة لازم دايما نقربها لجسمنا أكثر شيء فينا. دايما العلاج الوقاية، يعني ما ضروري نستنى لحتى يصير عنا وجع وما بقى نتحمله لحتى نروح نشوف طبيب. دايما نحاول نعمل وقاية لحتى ما نوصل لهالحد،
حتى ما ننصاب
لحتى بالضبط.
قديش الوقت برأيك انت ممكن ياخد اذا الواحد بده يعالج مثلا الديسك اذا كان ببدايته؟
ببداية اي حالة دايما بيكون العلاج اقل، الجلسات نحن عنا بتكون منا كتير طويلة بهالحالة، تقريبا من 4 إلى 6 أسابيع، والشخص يعني المريض يبلش بيحس حاله أحسن بكتير، يعني الأعراض التنميل والضعف بالإيدين بالعادة ببلشوا ويخفوا بشكل كبير. هلأ المشكلة هي إذا صار له الديسك فترة طويلة، صار له سنين، كل ما صار له وقت أكثر أحيان بيقدر ياخد سنين، أحيان بيقدر ياخد طول العمر إذا صار له فترة كبيرة، لأنه منعود ما بنقدر نصلح فيه شيء، يعني بس نخفف شوي الأعراض مش أكثر من هيك. وكمان في شغلة يعني هي غريبة، كل ما كان الديسك أكبر، هلا عاملين دراسة، كل ما كان كبر الانزلاق كل ما كان أحسن ريزلتا،
يعني انه بيكون منتهي، يعني مثلا انه او
ايه لانه الانفلاماسيون فيه بتكون يعني نشوف اكثر ريزلتا، لانه بتكون من كثر ما كبير الالتهاب ريزلتا لما
بتبين
كثير
كيف لحتى العلاج تبعه. بتشكرك كثير دكتوره ديانا الحقيقه، يعني كثير كثير عم ناخذ من وقتك وعم تفيدينا كثير، واكيد بتفيدي اخواننا المستمعين. بس انا رح ارجع اذكر بارقام تليفونات دكتوره ديانا بلافال 450-682-5383 بموريال 514-336-7500 514-336-7500. نتشكركم أعزائي المستمعين، والأسبوع الجاي إن شاء الله.
نور من الله سوى ما لنا به. الشمس نور من الله سوى لنا بشرا كسن حسنا وجمل ليالي نور من الله سوى لنا بشرا كسر حسنا وجملنا وحلنا فإن عبدتها فإن عبدتها لا 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 إشراك بالله لأنني في هواها أعبد الله يا عيني لأنني في هواها أعبد الله لأنني في هواها أعبد الله إلي 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 يا عين إلي 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 خمرة الحب الصيف أما قلبي تنسيني أمرة الحب الزينها أما قلبي تنسيني عيشة لحب فيها لا 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 جدول لا دم فيه جدول لا 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 لما فيه جدول لا 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 لما الوجه الصبوحي يا صبوح رفة الوجه الصبوحي يا صبوح رفة الوجه الصبوحي See
قبل أن تبهرنا أغانيه الخاصة، أبدع بإعادة تقديم أجمل الأغاني القديمة والقدود الحلبية. فعندما غنى خمرة الحب أطربنا كصاحب الأغنة الأصلية، وعندما غنى وحشتني أعادها لذاكرتنا بجمال النسخة الأصلية. أما القدود الحلبية فمن غير ابن حلب، صاحب الصوت العريض نور مهنا قادر على تقديم القدود بهذا الشكل، فلنستمع. أعزائي المستمعين، عم نحاول بهالفقرة الخفيفة إن شاء الله تكون على قلبكم بنهاية برنامجنا كل أسبوع، إنه تكون فقرة فنية نسلط الضوء فيها على أهم المطربين والمطربات السوريين حصرا، اللي حنستعرضهم هيك تباعا عبر حلقاتنا. طبعا أنا عمار ومعي زميلي سامي بالفقرة. مساء الخير سامي.
مساء الخير عمار، ومساء الخير للأعزاء المستمعين.
اليوم نحن مع الكبير نور مهنا اللي للأسف طلع كتير كبيرة وبعدين ما عدنا سمعنا. حنتطرق لهالموضوع انه وين نور مهنا اليوم، لكن اكيد بالبداية بنحب نسألك كيف بتبلش هيك تعرفنا على نور مهنا.
يعني نور مهنا مطرب حلبي من حلب، اشتهر ببداية أدائه بالقدود حلبية الأغاني التراثية. بدايته كانت على مسرح معاوية بحلب من خلال حفلات نادي شباب العروبي. الفترة اللي بدي فيها نور مهنا انشهر بشكل كتير كبير لما أدى وبشكل رائع غنية سعاد محمد وحشتني، اللي هي من كلمات صلاح فايز وإلحان خالد الأمير، أداها بشكل رائع جدا على مستوى أكثر ما الناس بتتصور. وهالغنية هي اللي عملت له خط الانتقال من أداء متواضع أو أداء
غير معروف
وانشهر على مستوى الوطن العربي.
هلأ في كتير مطربين ببلشوا بهالطريقة سامي، إنه يلاقوا غنية مشهورة لحدا مهم، لكن دائما إذا ما كان المطرب هو بنفسه اللي حيأديها بشكل رائع ما ممكن ينجح. وهذا اللي صار مع نور مهنا، انه ادى اغنية وحشتني اللي هي بالاصل رائعة على سعاد محمد مثل ما ذكرت انت، اداها بطريقة مختلفة جدا والناس لهلأ بتتذكرها من صوت نور مهنا مثل ما بتتذكرها من صوت سعاد محمد. مع كل احترامنا وحبنا لسعاد محمد بنسمع مقطع من وحشتني.
وحشتيني عدد نجوم السماء، وحشتيني عدد كلام الهوى، وحشتيني في كل يوم إنما وحشتيني أكثر وأكثر. وإحنا سوا تعال نخلي الحلم حقيقة، تعال نعوض كل دقيقة، تعال نخلي الحلم حقيقة، تعال نعوض كل دقيقة، تعال من خوفي لبكرة يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا، من خوفي لبكرة يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا. اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتي،
مثل ما ذكرت انه بلش بوحشتني لسعاد محمد، الشهرة بلشت من هون، بعدها شو صار؟
استمر وديع، استمر نور مهنا بمتابعة الغناء بمجال قدود حلبية، غنى خمرة الحب اللي هي من فولكلور وألحان صباح فخري، ظل يؤدي بأشياء مغنيين سابقين لألو، لكن نقطة الانطلاق لألو كانت أول أعماله الفنية بالإنتاج الخاص، كانت مع الموسيقار العظيم ملحن بركات اللي لحلوا لأول مرة كنا سوا، ولحلوا غنية كمان أنا عيني ليك. بهالأداء كانت نقلة كتير كبيرة لنور مهنا من صعيد أغاني لأشخاص سابقين لفنانين سابقين، انتقل فيها بعد تماما إلى أغاني لألو طابعه الخاص. وهلأ رح نسمع مع بعضنا البعض غنية أنا عيني ليك.
Goodbye.
مثل ما قلت لنا من أغاني جميلة وألحان ملحم بركات. بعد هيك شو صار مع نور مهنا؟
بعد هالشي هذا حافظ نور مهنا على الطابع الطربي بجميع أغانيه، وشارك بإحياء مهرجانات كثيرة ولاقت إقبال جماهيري كبير. بكل حفلاته كان الطرب الأصيل هو سيد الموقف. غنى للعديد من الفنانين أم كلثوم، عبد الوهاب، فريد الأطرش، وكل أغاني الزمن الجميل، بالإضافة للمواويل والقدود اللي حكينا مسبقا واللي اشتهر بأدائها. رح نسمع هلأ مع بعضنا البعض من بداية ألبومات اللي عملها نور مهنا، ألبوم جميل الروح اللي أصدره عام 1993. رح نسمع غنية جميل الروح. جميل الروح. نعم.
في شيء بيذكرك بشيء حلبي
طبعاً
يعني.
طبعاً. بس أهالي حلب عنه كلمة أبوس روحك. هي منين كانت بدايتها؟ مرة نور مهنا عم يحكي مع ملحن، مع كاتب كلمات، قام بيقول له أبوس روحك. بهاللحظة هي طلعت هالغنية أبوس روحك، يعني عم بيقدر الروح، قمة السعادة، إنه قال له شيء كتير حلو، قال له شيء كتير عظيم. وطلعت كلمات قال له بعشق جميل الروح وروح له فين ما يروح، ده هو روح الروح ونفسي أبوس روحه. يعني فعلا كتعبير حلبي،
يعني هو تعبير مصطلح حلبي، مصطلح حلبي ما موجود غير بحلب.
نعم.
بس المعنى منه واضح كتير، يعني حدا بيقولك أبوس روحك إنه شو بدك.
أنا بتشكرك. طيب
شو بتكملنا عن نور مهنا؟
نقدر نقول إنه نور مهنا يعتبر من أبرز الأسماء اللي قدرت تلاقي موقع ضمن قوائم المغنيين والمطربين العرب، لأني اعتمد على المراهنة على الفن الجيد، حيث يعمل دائما على حسن اختياره للأغاني التي يطلقها من حين إلى آخر. تعامل نور مهنا مع العديد من الملحنين العرب على غرار رياض الهمشري، صلاح الشرنوبي، ملحن بركات، خالد ترمانيني، ومروان خوري، اللي لحنون العديد من الروائع الطربية.
رح سمعك هلأ مقطع من غنية من الأغاني الجميلة، كل أغاني حلوة نور مهنا، غنية جميلة بتقول ما تهونوش علينا.
أكيد
نسمع مقطع جميل نحن والمستمعين ونرجع لحوارنا عن نور مهنا. طبعا مع موال مثل العادة.
بعيني سوى ولا هل يوما علي هواكم ولا هل يوما علي هواكم أنتم نعيمي في الهوى وبنيتي أنتم نعيمي أنتم نعيمي في الهوى وبنيتي مطعم الدنيا مطعمها الدنيا مطعمها الدنيا لولا رضاكم لي مطعمها الدنيا حبايب ما تهونوش ولو خانت عيني بتهونوا ما تهونوش ما تهونوش علي حبايب ما تهونوش ولو خانت عيني بتهونوا ما تهونوش وحيكون بإيدنا لو الزمن بعدنا حيكون بإيدنا لو الزمن بعد والدنيا ما تعاند ما مين يقدر يحوش ما تهونوش علينا 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 علينا حبايبنا ما تهونوش ما تهونوش علينا حبايبنا ما تهونوش Thank you.
سامي قبل ما ننهي حلقة نور مهنا بتحكي لنا شو عن ألبوماته وإصداراته اللي طلعت؟
يعني ألبومات نور مهنا تراوحت من بين عام 1993 حتى 2010. ألبوم الأول كان جميل الروح عام 1993، ألبوم الليالي 1995، رأى الزمان 2002، ليالي حبك 2005. علما بال2005 عمل حفلة بدار الأوبرا المصرية بمصر عام 2005 بمناسبة مهرجان الموسيقى. بال2006 ألبوم سيد الناس، 2008 حكم الهوى، وآخر ألبوم عمله أهون عليك عام 2010.
بالرغم من أنه تقريبا ما مبين على الساحة الفنية نور مهنا، رغم أنه عمل بال2010 و2008، رغم هيك إطلالاته الفنية على التلفزيون ما كتير مبينة، لكن هو بيضل من أهم الأصوات اللي إجت على سوريا ولساته موجود الحمد لله، الله يطول بعمره. رح نسمع من ألبوم 2002 رأى الزمان مقطع كتير حلو، رح أترككم معه أعزائي المستمعين. أنا بمسي عليكم، أنا عمار عبد العزيز ومعي زميلي سامي، نلتقي الأربعاء الجاية، وإلكم منا كل التحية،
تصبحوا على خير.